بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه وقفتنا السادسة مع وقفات هذه الدورة العلمية 90 بعد 100 الأولى، والخاصة بترجمة العلامة عبد الله ابن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذه الوقفة خاصة برسالة في صلاة التراويح. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة في الجواب عما أنكره بعض الناس من صلاتنا في ليالي العشر الأواخر من رمضان زيادة على المعتاد في العشرين الأول، وسبب إنكار ذلك الجهل بالسنة وآثار الصحابة وأقوال العلماء مع إلف العادة، فنقول:
نعم. إذا المسألة التي سيبحثها رحمه الله تعالى هي التي ذكرها هنا، فقال: مما أنكره بعض الناس من صلاتنا في ليالي العشر الأواخر من رمضان زيادة على المعتاد في العشرين الأول، زيادة على المعتاد في العشرين الأول، وسبب إنكار ذلك، وسبب إنكار ذلك الجهل بالسنة وآثار الصحابة وأقوال العلماء مع إلف العدد. فمسألة الزيادة على العدد الذي كان يصليه هؤلاء في العشرين الأول، والاجتهاد اجتهادا زائدا في العشر الأخير، هل هذا ينكر أم لا؟ ومسألة الزيادة على الإحدى عشرة ركعة هل تنكر أم لا؟ نعم.
قال: فنقول: قد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالترغيب في قيام رمضان والحث عليه وتأكيد ذلك في عشره الأواخر، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغبهم في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا.
من غير أن يأمرهم بعزيمة، يعني من غير أن يوجب ذلك عليهم، يرغبهم في قيام رمضان ترغيب سنة لا ترغيب فريضة. نعم.
فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، والقيام هو الصلاة بعد العشاء إلى الفجر، فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا، هذا هو القيد وهذا هو الشرط، إيمانا واحتسابا. أما من قام رياء وسمعة، أو من قام طلبا للأجر الدنيوي، فإنه لا يدخل في هذا الفضل، إنما من قام رمضان إيمانا واحتسابا. وجميع الأعمال الصالحة شرطها هكذا، من فعلها إيمانا واحتسابا، إيمانا بمشروعيتها واحتسابا لأجرها عند الله سبحانه وتعالى، غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا أجر عظيم، مغفرة الذنوب الماضية. وهل المغفور هنا الكبائر أم الصغائر؟ المغفور هنا الصغائر، أما الكبائر فإنها تحتاج إلى توبة خاصة، وكذلك في سائر هذه الأعمال الصالحة التي جاء فيها مثل هذه الفضائل، مثل هذه: غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ذنب كذا، فهذا محمول على الصغائر، أما الكبائر فتحتاج إلى التوبة الخاصة. ومعلوم أن الإنسان إذا قام رمضان إيمانا واحتسابا وأطال القيام في ذلك، فإنه يتوب من الكبائر حال صلاته، وبالتالي تكون هذه الصلاة قد كفرت الصغائر عنده، والدعاء في الصلاة قد كفر له الكبائر، فليس التوبة من الكبائر شيئا مرهقا ولا شيئا لابد أن يكون منفصلا عن الصلاة. ولهذا لما نقول مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما حج فلم يرفث ولم يفسخ رجع كيوم ولدته أمه، فإن هذا إنما تناول أيضا الصغائر، لكن معلوم أن الإنسان إذا حج طلب كثيرا ودعا كثيرا أن يغفر الله سبحانه وتعالى له الكبائر والصغائر، وبالتالي يعود من حجه إن شاء الله مغفور الكبائر والصغائر. كذلك أيضا في قيام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه، لكن الموضع المطلوب التحرير هو المغفرة بفعل الصلاة في حد ذاتها، هل تكون للصغائر والكبائر أو تكون للصغائر؟ والجواب الصغائر، هذا يكون للصغائر، كما قال صلى الله عليه وسلم ما اجتنبت الكبائر في الصلاة إلى الصلاة ورمضان إلى رمضان والجمعة الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. فهذه المغفرة حملها العلماء على مغفرة الصغائر، أما الكبائر فإنها تحتاج إلى التوبة الخاصة إن كان الذنب متعلقا بحق الله سبحانه وتعالى تاب بينه وبين الله واستغفر وأناب، وأما إذا كان الذنب متعلقا بحق المخلوق فإنه لابد من إرجاع الحق إلى أهله إن كان حقا ماديا، أو طلب السماح منه إن كان الحق حقا معنويا. فإذا هذه النصوص ونظائرها إنما تكون في مغفرة ما تقدم من الصغائر، أما الكبائر فإنها تحتاج إلى التوبة الخاصة. لكن كما قلنا الكبائر الإنسان إذا أدى هذه العبادات على وجهها المطلوب فإنه يدعو الله سبحانه وتعالى بمغفرة الذنب فيها كثيرا، وبالتالي يخرج منها وقد غفر له ما تقدم من ذنبه سواء كان من الصغائر أو من الكبائر، من الصغائر بأساس الفعل ومن الكبائر بالتوبة إلى الله عز وجل حال قيامه بالفعل. ففي صلاة الجمعة يستغفر الإنسان ويتوب إلى الله عز وجل ويدعو الله عز وجل أن يغفر ذنبه، وفي رمضان كذلك، والصلوات الخمس من صلاة إلى صلاة كم تتضمن الصلوات دعاء الله عز وجل أن يغفر لك ذنبك. إذن الإنسان يكون بذلك إن شاء الله تعالى بين كل صلتين قد غفر له الذنوب حتى ولو كانت من الكبائر، لكن بالتوبة من هذه الكبيرة، بالتوبة من هذه الكبيرة. والصلاة تتضمن الدعاء بين السجدتين اللهم اغفر لي، في السجود تدعو الله عز وجل بذلك، قبل السلام تدعو الله عز وجل بذلك. إذن المسألة تكون مسألة إيه؟ مسألة بحثية فقط، هل هذه العبادات بنفسها تكفر الكبائر من غير توبة منها، أو التكفير يكون للصغائر فقط؟ هذا هو البحث. أما من جهة عملية، من جهة عملية، فإن الإنسان في هذه الصلوات وفي رمضان وفي الجمعة وفي الحج وعند الوضوء كما جاء في الصحيحين حديث عثمان رضي الله عنه من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه، كل هذه الفضائل التي وردت في مغفرة ما تقدم من ذنبه إذا تاب الإنسان التوبة النصوح فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. فالكبائر تمحى بالاستغفار، تمحى بالحسنات الماحية إن كانت حسنات كبار، تمحى بالمصائب العظام فقد يغفر الله عز وجل الإنسان بهذه المصائب، المهم أسبابها كثيرة. نعم، فقول النبي صلى الله عليه وسلم قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله وتقدم من ذنبه إشارة إلى فضيلة هذا القيام وأنها محطة عظيمة، ولهذا كما قلنا من قبل بأن رمضان يتضمن ثلاث محطات عامة، كل محطة منها محطة عظيمة. الأولى من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله وتقدم من ذنبه، والثانية من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والثالثة من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غير الفضائل الأخرى. هذه محطات. إذن رمضان بصيامه وقيامه وقيام ليلة القدر سبب عظيم جدا لمغفرة ما تقدم من الذنوب، وإيمانا واحتسابا هذا شرط التكفير حتى يعلم الإنسان أن هذه الفضائل إنما تعمل عملها بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فمن قام رمضان رياء وسمعة فإنه لا يترتب على قيامه هذا الفضل، ومن قام طلبا للأجر الدنيوي فإنه لا يترتب عليه هذا الفضل، إنما إيمانا واحتسابا. ولهذا بوب البخاري على هذه الأحاديث في كتاب الإيمان وجعلها من الإيمان، فمن الإيمان قيام رمضان إيمانا واحتسابا، ردا على المرجئة الذين لا يرون دخول العمل في مسمى الإيمان. فعقد بابه رحمه الله تعالى، كتابه رحمه الله تعالى، وكتاب الإيمان، ردا على الطائفتين، ردا على المرجئة الذين يقولون بعدم دخول العمل في مسمى الإيمان بذكر هذا، فمن الإيمان قيام رمضان إيمان واحتسابا، ومن الإيمان قيام ليلة القدر إيمان واحتسابا، ومن الإيمان صيام رمضان إيمان واحتسابا، ومن الإيمان اتباع الجنائز إيمان واحتسابا، ومن الإيمان إعطاء الخمس، ومن الإيمان النصيحة للمسلمين، وهكذا. فرد على المرجئة في تنحيتهم الأعمال عن مسمى الإيمان، وعدم إطلاق الإيمان على العمل، عدم إطلاق الإيمان على العمل. وفي نفس الوقت رد على الخوارج في هذا الكتاب الذين يكفرون بالمعاصي والذنوب، فقال مثلا باب المعاصي من أمر الجاهلية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم المؤمنين. فرد على الخوارج ورد على المرجئة. نعم.
وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال فرض الله عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد المئزر.
وسننت لكم قيامه، مع أنه سن قيام الليل في كل وقت، فيحمل هذا وسننت لكم قيامه على القيام المعهود جماعة مع الإمام، وإلا فالقيام مشروع في جميع الليالي، في جميع الليالي طوال السنة، ولكن قيام رمضان إنما يختص بالجماعة، ولهذا لا يشرع الاجتماع على القيام طوال السنة إلا ما كان في رمضان الاتفاق على هذا القيام. أما إذا وقع الاجتماع الطارئ الذي يكون على وفق ما جاءت به السنة، هذا ابن عباس ينام عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم فيتم به، هذا حذيفة يتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تقوم المرأة تتم بزوجها، هذا أمر طارئ لا يحصل الاتفاق عليه. أما الاتفاق فهذا إنما يكون في رمضان، نرتب هذا، فمما يشرع له الجماعة قيام رمضان. أما في غير قيام رمضان فإن الإنسان يقوم وحده، ولا يقول مثلا سنقوم هذه الليلة أو نخصص ليلة يوم الاثنين مثلا للاعتكاف والقيام، أو يوم الخميس كما كان يفعل هذا بعض الجماعات الحزبية في الزمن الماضي من أجل تجنيد الناس واستقطاب الشباب، فيقول مثلا هذا إفطار جماعي ليلة نقومها مثلا في الأسبوع أو في الشهر، بحيث يحصل استقطاب أعضاء جدد بهذا السبب، وهذا خلاف السنة، فلا ينبغي أن نتفق على قيام ليلة أو قيام بعض الليالي. لكن لو حصل هذا من غير اتفاق، كأن ينام الإنسان عند أخيه ثم يقوم من الليل فيجده يصلي فيتم به، هذا لا إشكال فيه، مثل هذا لا إشكال فيه. أما أن يرتب لذلك فليس هذا من السنة. أما في رمضان فيختص رمضان بهذا الترتيب، والقيام جماعة. نعم.
وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليالي من أول رمضان جماعة
في الصحيحين.
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد المئزر.
نعم، إشارة إلى الاجتهاد، شد المئزر إشارة إلى الاجتهاد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأخير ما لا يجتهد في رمضان، وجاء في الحديث كان يخلط العشرين الأول بصلاة ونوم، فإذا دخلت العشر أحيا الليل وأيقظ الأهل وشد المئزر، أو كما جاء في الحديث، فكان النبي يتغير حاله في رمضان عن غير، فإذا دخل العشر تغير حاله في العشر عن سائر الشهر، فيحيي الليلة وإحياء الليل مع ورود ما جاء عند مسلم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ما قام ليلة حتى أصبح، لا يعني أن الإحياء إنما يكون بالصلاة من العشاء إلى الفجر، وإنما يخلط الليل بالصلاة وإن غلبت الصلاة. فالإحياء أعم من القيام، فالذي نفته عائشة رضي الله عنها ما قام ليلة حتى أصبح، ما قام وما نفت الإحياء حتى يحصل التعارض، والذي جاء في الصحيحين أحيا ليله، فالإحياء أعم من القيام. فيقوم الإنسان بالصلاة، ويقوم الإنسان بالذكر، ويقوم الإنسان في الليل بالحديث المباح إذا احتاج إلى ذلك، في ذكر بعض مسائل العلم إذا احتاج إلى ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينام في هذه العشر، ما ثبت أنه كان ينام في هذه العشر، بل ما جاء أظن عند أحمد أنه أن النبي كان يخلط العشرين الأول بصلاة ونوم، فإذا أقبلت العشر أحيا الليل وأيقظ أهل الأهل وشد المئزر، مما يدل على أنه كان يهجر فراشه صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث عائشة أنه لما صلى الفجر دخل معتكفة، دليل على أنه لم يدخل هذا قبل لينام، يعني قبل الفجر، بل كان صلى الله عليه وسلم يحيي الليل. والوارد عن السلف أيضا أنهم كانوا يقومون الليل قياما طويلا، حتى أنهم كانوا يتعجلون السحور، فمتى كانوا ينامون؟ ولو نام الإنسان إذا احتاج إلى النوم، إذا غلبه النوم لينشط على مواصلة الصلاة لا بأس ولا حرج، لكن الإنسان أيضا لا يرتب هذا، يعني الأفضل أن الإنسان يحاول أن يأخذ قسطا من النهار بعض الشيء حتى يقيم ليله كله في العشر الأخير، في العشر الأخير. إذن دلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن العشر الأخير لها من الاجتهاد ما ليس في العشرين الأول. نعم.
وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليالي من أول رمضان جماعة في أول الشهر، نعم، وكذلك في العشر. ففي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في رمضان، فجئت فقمت إلى جنبه، فجاء رجل آخر فقام، أي فقام أيضا حتى كنا رهطا، فلما أحس أننا خلفه جعل يتجوز في الصلاة ثم دخل.
دليل على أن الجماعة لا يشترط لها نية من أول الصلاة، بل من دخل وأتم بالإنسان بعد شروعه في الصلاة صح الائتمام، ولا يلزم أن تكون نية الإمامة نية سابقة في أول الصلاة. ويدل على ذلك أيضا حديث ابن عباس في الصحيحين لما تم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يلزم النية في أول الصلاة. نعم نعم. لو كان أعد
كان الإنسان مقيم ودخل الصلاة والإمام مسافر،
ولا العكس؟
لا.
طيب مقيم ودخل ومسافر ماذا يصنع؟
لو يسلم يعني معه يعني.
لا يا محمد، العكس. لو أنه لو الإمام لو المأموم مسافر ثم دخل وظن أن الإمام مقيم فبان مسافرا سلم معه، لأن هذا هو الأصل، الأصل في صلاته القصر، لصف صادق، ولا يلزم أن تتفق نيته مع نية الإمام، فإذا خالفت فلا يصح. طيب العكس، ظنه مسافرا، يعني ظن الإمام مسافرا ودخل بنية القصر وظن الإمام مسافرا فبان أن الإمام مقيم أتم معه. تمام. على كل الأحوال المأموم المقيم يتم صلاته، على كل الأحوال، على كل الأحوال. لكن إشكال في المأموم المسافر، يعني المأموم المقيم لا بد من يتم صلاته على كل الأحوال، يتم بمقيم يتم بمسافر، لكن المأموم المسافر، المأموم المسافر هو الذي قد يقع الإشكال، لأن قد يلتبس عليه هل الإمام مسافر أو مقيم. فإذا دخل ظنا منه أن الإمام مسافر ف نوى صلاته قصرا فبان مقيما أتم معه، فإن دخل وغلب على ظنه أنه مقيم ونوى الإتمام ف فبان مسافرا سلم مع سلم مع نعم الإمام المسافر اللي بان مسافرا مسافر الإمام المقيم يا محمد اصحى بارك الله فيك. المأموم المقيم يتم صلاته على كل حال لأن صلاته ما أصلها بإتمام لكن هذا القصر. نعم.
قال فلما أحس أننا خلفه جعل يتجوز في الصلاة ثم دخل رحلة.
هذا أيضا على أن الإمام قد يتغير حاله في الصلاة طولا وقصرا على حسب المأموم وأن ذلك لا يضر صلاته كما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز فيه. فالإنسان قد يتجوز في صلاته قد يطيل في الصلاة مثلا فكل هذا لا إشكال فيه. نعم. طيب بالنسبة للوتر قد يغير لا في الطول والقصر لكن يغير في العدد يعني مثلا دخل ينوي ثلاثا في الوتر فحصل شيء يحتاج أن يخرج من الصلاة من أجله فجعل الثلاث واحدة فله ذلك له ذلك أو دخل يصلي واحدة وكان مثلا غير نشيط فبان له وهو يقرأ في هذه الواحدة أن يصلي ثلاثا فجعلها ثلاث كل ذلك جائز لأن كل من الصفات الجائزة في الوتر من الصفات الجائزة في الوتر. كذلك إذا دخل مثلا فاتته صلاة الظهر فدخل ناويا الظهر أربع ركعات وحده لأن الجماعة انتهت فجاء قوم فأقاموا جماعة فتحول من نية الظهر إلى نية عامة وجعلها ركعتين وسلم منهما ليدرك الجماعة فهذا له أيضا أن يتحول من صلاة الفريضة إلى المطلقة هذا لا إشكال فيه. نعم.
قال ثم دخل رحله فصلى صلاة فلما أحس أننا خلفه جعل يتجوز في الصلاة ثم دخل رحله فصلى صلاة لا يصليها عندنا فقلت له لما أصبح فطنت لنا الليلة قال نعم ذلك الذي حملني على ما صنعت.
نعم. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ائتمامهم به في رمضان ولهذا دل هذا على أن أصل الاجتماع ثابت بالسنة فإذا قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع بأصحابه في صلاة التراويح أو في صلاة القيام نقول بل اجتمع صلى الله عليه وسلم وثبتت سنته صلى الله عليه وسلم في الاجتماع لكن النبي صلى الله عليه وسلم منعهم أن يواظب على ذلك خشية أن تفرض عليه. هذا المقتضي رفع بعد عهده صلى الله عليه وسلم فلما كان في عهد الصديق رضي الله عنه وكان مشغولا بتأسيس الدولة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عندهم وقت وكذلك في صدر من عهد عمر ثم رأى بعد ذلك عمر أن يجمع الناس على قارئ وجمعهم على قارئ تحقيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقيام رمضان ثابت بسنته صلى الله عليه وسلم جماعة ثابت بسنته صلى الله عليه وسلم العملية. نعم.
قال ونعم.
نعم نعم رحمك الله. أعد أعد
اعتبارا بالنية
ويقول هذا مذهب الشافعي في الأولى، مذهبه هو ما هو بعد المسألة الأولى؟ اعتبارا يقول اعتبارا بالأصل، الأصل فيها الإتمام. نعم.
إتمامه وإن فطر إمامه، لأن الأصل وجوب الصلاة تامة، فليس له نية قصرها مع الشك في وجوب إتمامها، ويلزمه إتمامها اعتبارا بالنية، وهذا مذهب الشافعي.
طيب، يعني إذن هنا رجع النية. انظر بقى في المسائل التي ستأت بعدها. قال: نعم، لا إشكال، وإن تم لزم متابعته. لماذا؟ وهو ناوي القصر، لماذا لم تعتبر النية؟ لماذا ما ألزم ما نوى؟ نعم. والثالثة:
وإن أتم لزم متابعته، وإن نوى الإتمام لزمه الإتمام، سواء قصر إمامه أو أتم، اعتبارا بالنية.
نعم، هذا كله مبني على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تختلف عليه، الإمام بتمام به فلا تختلف عليه، أنه يدخل في ذلك النية. والصحيح أن النية لا تدخل في ذلك، وأن المأموم المسافر الأصل في صلاته هو القصر، وبالتالي إذا دخل خلف الإمام الذي يعتقده مسافرا كان مسافرا فلا إشكال، فإن كان مقيما فإنه يتم متابعة للإمام، فإنه يتم متابعة الإمام لقول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام لأتم به، والمراد بذلك المتابعة في هيئاته وفي صلاته، لأنه أوضح هذه المتابعة. فقال في حديث أبو هريرة في الصحيحين: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد، إلى آخر الحديث. أما النية فلا يلزم، فإن الناس كانوا يصلون خلف معاذ رضي الله عنه، ونيتهم هي نية الافتراض، ونية معاذ هي نية التنفل والتطوع، ومع ذلك لا يضر هذا الاختلاف في النية. كذلك أيضا لو العكس، فالشاهد أنه لا يلزم نية، وعليه فإنه إذا دخل ناويا الإتمام فبان إمامه مسافرا فإنه يسلم معه، لأن الأصل في المسافر أنه يصلي قصرا. والعكس إذا دخل ناويا القصر لغلبة ظنه أن الإمام سيقصر نعم ثم أتم، فإنه يتم مع متابعة الإمام، ولا يجوز أن ينفصل عن الإمام، وإنما يحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فالراجح أنه يتبع إمامه، الراجح أنه يتبع إمامه ولا ينفصل عن إمامه إن كان مسافرا. هذا بالنسبة للمأمون المسافر، إن كان مسافرا فإنه يسلم معه ولو نوى الإتمام، وإن كان مقيما فإنه يتم معه ولو نوى القصر. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فصلى بصلاته ناس كثير، ثم صلى من القابلة فكثروا، ثم
يعني ليلة القابلة فكثروا. نعم.
ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم، فلما أصبح قال: قد رأيت صنيعكم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا خشية أن يفرض عليكم.
دل هذا على مشروعية الاجتماع، دل هذا على مشروعية الاجتماع، لكن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع بهم في هذه الليلة؟ خشية أن يفرض عليكم. يبقى ترك النبي صلى الله عليه وسلم من الاجتماع ليس لعدم مشروعيته، بل لوجود مقتض. هذا المقتض ما هو؟ خشية أن يفرض عليكم، فيكون هذا من باب الترك مع وجود المقتضي، والترك مع وجود المقتضي يكون فعل ذلك سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل على ذلك بقوله: ما يمنع من خروج إليكم إلا خشية أن يفرض عليكم، دليل على أنه لولا هذه الخشية لاجتمع بهم اجتماعا دائما، وقد اجتمع النبي بهم بعض الليالي، فدل هذا على أصل هذه المشروعية. فإذا كان ترك الوجود المقتضي ورفع هذا المقتضي كانت السنة الفعل. أما إذا كان الترك هذا، إذا كان الترك مع وجود المقتضي ورفع هذا المقتضي، الترك وجود المقتضي لكن وجد مانع من الفعل ثم رفع هذا بعد ذلك فيكون السنة الفعل. أما إذا كان الترك مع وجود المقتضي ولا مانع، ولا مانع من ذلك، فإن الترك يكون هو السنة، كما أن النبي ترك الأذان في العيدين مع وجود المقتضي وهو دعوة الناس، ولا مانع من أن يؤذن، فيكون هذا الترك سنة. إنما الترك مع وجود المقتضي لكن موجود مانع يمنع من الفعل، وهذا المانع رفع، فإن الفعل يكون سنة. أما الترك مع عدم وجود المقتضي، ترك مع عدم وجود المقتضي، فهذا لا يمنع من الفعل بعد ذلك. كمثلا من يقول لك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الميكروفون، أصلا هو غير موجود، أصلا هذا غير موجود، فيبقى المقتضي غير موجود، مقتضي غير موجود. ومن ذلك جمع المصاحف ووضع الدواوين وغير ذلك. نعم.
وذلك في رمضان، أخرجاه في الصحيحين. وفي السنن عن أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يكن بنا في السادسة، وقام في الخامسة حتى ذهب شطر الليل، فقلنا له: لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة،
أي من جهة الأجر. نعم.
ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلاث من الشهر، فصلى بنا في الثالثة، فدعا أهله ونساءه فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قيل: وما الفلاح؟ قال: السحور. صححه الترمذي.
نعم. فدل هذا على استحباب القيام مع الإمام حتى ينصرف، حتى ينصرف، ولا يفارقه المأموم، ولا يفارقه المأموم. فالسنة أن يقوم مع إمامه حتى ينصرف، مع إمامه حتى ينصرف ولا يتركه. بعض الناس يقول: أنا أريد أن أزيد في صلاتي فأصلي بعد قيام من النوم مثلا زيادة على ما صليت مع الإمام، لهذا أترك الوتر معه حتى أجعل آخر صلاتي وترا. فنقول: هذا خلاف السنة. السنة أن توتر مع إمامك إذا أوتر، ولا مانع أن تصلي بعد الوتر، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر، وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر. فلو قام الإنسان من الليل وأراد أن يصلي ركعتين أو كذا، فهذا لا حرج به ولا بأس. وبعض العلماء يقول: صلي معه الوتر واشفع هذا، واشفعه يعني تنوي، لا تنويه وترا، وإنما تصلي معه ركعتين ويشفع الوتر، ثم تصلي ركعتين، فإذا سلم من وتره من الواحدة قمت أنت وصليت ركعة، فتكون قد صليت مع إمامك حتى انصرف، وكذلك أيضا تصلي بعد ذلك وتجعل وترك في آخر الليل. فإذا فعل هذا فلا حرج، وإذا فعل الأولى فلا حرج، والأولى أقرب، أنه لو أوتر مع إمامه ثم بعد ذلك نام ثم إذا قام صلى، فهذا لا حرج فيه لثبوته أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الوتر، فلا حرج في ذلك ولا مانع. لكن المانع أن تجعل وترين في ليلة، هذا هو الممنوع، الممنوع أن تصلي وترين في ليلة، فتوتر في أول ليلة ثم تعود تصلي فتوتر في آخر الليل، هذا هو. فالأفضل أن تجعل وترك في آخر الليل إذا كان الإمام يؤخر معك إلى آخر الليل. فإن كان الإمام يوتر في أول الليل بعد التراويح أوترت معه ولا بأس أن تصلي بعد ذلك ركعتين، لا بأس. ولو أنك صليت معه وقمت تأتي بركعة بعدما يسلم من وتره فهذا أيضا لا حرج به ولا بأس. فكل هذا يدخل في هذه الفضيلة، إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة. لا طيب، لو تعددت الأئمة، لو تعددت الأئمة كما هو الحال في كثير من المساجد، قد تكون الصلاة لطولها يصلي إمام 4 ركعات ثم يصلي إمام آخر 4 ركعات، فهل يا ترى يكتب للإنسان الأجر ويحصل هذا الفضل الخاص وهو إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وإمامه الذي كان يصلي وراءه 4 ركعات قد انصرف عن الإمامة ودخل آخر، هل بهذا يكون قد حرم هذا الأجر؟ أو لاعتبار الائتمام بمن يصلي بهذه الصلاة، ولو تعددت الأئمة ويكون الإمام الثاني كالنائب للإمام الأول والجامع للجميع، ما هو؟ أنه إمام في الصلاة، لأن الثاني إنما دخل نيابة عن الأول وليس هذه صلاة منفصل عن الصلاة الأولى، إنما هو كالنائب عن الإمام الأول. ولهذا نجد أن الإمام الأول يتحول إلى مأموم، تحول إلى مأموم. فهل يا ترى هذا لو تعددت الأئمة حرم الإنسان هذه الفضيلة الخاصة؟ الجواب لا يحرم الإنسان هذه الفضيلة الخاصة، بل يكون له أجر الصلاة مع إمامه حتى ينصرف كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هذا يحصل للإنسان أجره وفضله ولو تعددت الأئمة، ولو تعددت الأئمة. فالأفضل أن يكون الإمام واحدا، هذا هو الأفضل، لكن قد يحصل أحيانا أن يتعب الإمام، أو مثلا قد يكون الإمام الآخر ذا صوته جميلا فيتناوبون في الصلاة ولا إشكال، خصوصا أن هذه الصلاة يسلم الإنسان من كل ركعتين كما قال صلى الله عليه وسلم في صفة صلاة الليل، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين لما سئل عنها فقال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة. فإذا سلم هذا الإمام الأول من 4 ركعات وصلى الإمام الآخر فصلته هنا لا تخرج عن هذا الفضل الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون المأموم خلف هؤلاء الأئمة داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة، لأن الإمام الثاني إنما هو نائب عن الإمام الأول. في فتوى نشرها بعض الأخوة موجودة لرسلان في أن هذا مخالف ولا ينال المؤتم الفضيلة، فقال رسلان والنبي صلى الله عليه وسلم يجعل هذه الرحمة الغامرة العظيمة موصولة في هذه الأمة لكل من صلى مع الإمام حتى ينصرف، فعلينا أن نجتهد في شهود التراويح القيام في المساجد حتى ينصرف الإمام. وأما ما يأتي به أهل البدع من أنهم يقدمون بعضهم ليصلي، فأي إمام هنا يتبع، يصلي هذا ركعتين ويصلي هذا ركعتين ويقدم هذا رجلا لكي يصلي بالناس الوتر، فكيف نتبع مع هؤلاء سنة الرسول من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيامه ليلة كاملة؟ نقول نحقق هذا بالائتمام بهذا الإمام وبنائب هذا الإمام، وتحصل السنة بهذا ولا إشكال في ذلك. ثم إن الحكم على أن هذا من فعل أهل البدع هذه مجازفة، هذه مجازفة. لو قال مثلا لا ينال الأجر، مثلا يعني لا ينال الأجر، قد نقول هذا اجتهاد مجانب للصواب، لكن ما علاقة هذا بشأن أهل البدع والأهواء؟ إذن المسلمون حينما يصلون في الحرمين أو كذا إنما هذا بدعة، حينما يفعلون هذا إنما هذا بدعة، فيقول كما يفعل بعض أهل البدع. وأما ما يأتي به أهل البدع من أنهم يقدمون بعضهم ليصلي، فأي ما من هذا هنا يتبع ما يفعله أهل البدع؟ يعني صارت هذا من سيمة أهل البدع أن يقدموا أحدهم ليصلي بعض الركعات. فلا شك أن هذه مجازفات، أن هذه مجازفات. فمن جهة الأجر من صلى خلف أكثر من إمام والصلاة واحدة ودخل الثاني نائبا للأول فإن الأجر موصول ولا إشكال في ذلك إن شاء الله. وأما أنها من سيمة أهل البدع فإن هذا ليس من سيمة أهل البدع، بل هو أيضا عند أهل السنة والجماعة أنهم يقدمون، كأهل العلم الكبار يقدمون بعض الناس يصلي بعض الركعات ولا إشكال في ذلك. ما علاقة هذا بالبدعة؟ ما علاقة هذا بالبدعة؟ نعم نعم. نعم إذا ثبت هذا فهذا يكون من عملهم، لكن لا إشكال ولا مانع. نعم. إيه نعم، هذه مجازفات، هذه مجازفات تدل على قلة الخبرة بكلام أهل العلم. نعم.
واحتج الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث
على عدم الاطلاع، مثل ما أخبر في تارك الصلاة، في ترك الصلاة، بأن القول بكفر تارك الصلاة هذا قول هو قول التكفيريين والقطبيين وغير ذلك، وهو يعلم أن كلام أهل العلم في تكفير تارك الصلاة موجود في كتب، بل المحكي في الإجماع هو الإجماع على كفر تارك الصلاة، لكن الذي ينازع في هذا يقول المسألة خلافية، لكن ما أحد أنكر أن يكون القول بتكفير تارك الصلاة هو قول للعلماء، لكن هل هو الإجماع على كفر تارك الصلاة؟ هل هو الإجماع على كفر تارك الصلاة أو المسألة خلافية؟ يبقى الذي لا يرى كفر تارك الصلاة هو الذي يريد أن يقول المسألة خلافية، فضلا أن يتحول القول بكفر تارك الصلاة إلى قول التكفيريين والقطبيين، ويعلل هذا بأن أكثر الناس يتركون الصلاة، ولهذا لو قلنا بهذا القول لكفرنا جمهور المسلمين الذين يتركون الصلاة، وبالتالي يكون قولنا كقول التكفيرين والقطبيين. هذا يدلك على أنه لا، سبحان الله، قليل البضاعة في هذا العلم والاطلاع على كلام أهل العلم، ولو حتى اطلع على كلام أهل العلم فإنهم يتركونه لأمور عندهم. نعم نعم.
سؤال الشيخ العثيمين، هل الإمامان في مسجد واحد يعتبر كل واحد منهما مستقلة، أم أن كل واحد منهما نائب عن الثاني؟ الذي يظهر الاحتمال الثاني، أن كل واحد منهما نائب عن الثاني مكمل له، وعلى هذا فإن كان المسجد يصلي فيه إمامان فإن هذين الإمامان يعتبران بمنزلة إمام واحد.
نعم، فإن هذين الإمامين، يقول العثيمين، فإن هذين الإمامين يعتبران بمنزلة إمام واحد، لأن الثاني نائب عن الأول. نعم.
فيبقى الإنسان حتى ينصرف الإمام الثاني، لأننا نعلم أن الثانية مكملة للصلاة الأول،
فيكون المعنى ما هو؟ من قام مع هذا الإمام حتى يفرغ من الصلاة، فالمعتبر الصلاة، فأتم هذه الصلاة، أتم هذه الصلاة مع الإمام، سواء كان الإمام واحدا أو كان الإمام أكثر من واحد، المهم أنه لا ينصرف عن إتمام هذه الصلاة، لا ينصرف عن إتمام هذه الصلاة مع إمامه. لا يراد بذلك أن يكون الإمام واحدا، بل لو كان أكثر من إمام فالثاني إمامه أيضا، فهو قام مع إمامه، فالصلاة إذا صلى 11 ركعة فهو مع الإمام الأول مع إمامه، وهو مع الإمام الثاني مع إمامه، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام، أليس هذا إماما؟ هو إمام، الثاني إمام، إمام، والثالث إمام، إمام، يبقى قام مع الإمام حتى ينصرف من ماذا؟ حتى ينصرف من هذه الصلاة التي ما خرج قبل إتمامها، فهو مع إمامه الأول مع الإمام، مع إمامه الثاني مع الإمام. أو أن النبي قال من قام مع إمامه الأول حتى ينصرف، النبي ما قال مع إمامه الأول، إنما قال من قام مع الإمام، مع الإمام، وهذا إمام ولا ليس بإمام، هذا إمام، إذن قام مع الإمام، إذن هو قام مع الإمام، ما قال النبي مع الإمام الذي بدأ معه صلاة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مع الإمام الأول، إنما قام مع الإمام. فإذا قام مع الإمام حصل له هذا الأجر، وهو قد اتم بهذا الإمام واتم بإمام آخر هو إمام بالنسبة له، يبقى إذا حقق الوصف من قام مع الإمام، من قام مع حتى ينصرف من هذه الصلاة، وهو لم ينصرف من هذه الصلاة، فلما قام إمام آخر فما عد ذلك انصرافا من الصلاة، فالصلاة قائمة أو انصرف منها يا إخواني؟ الصلاة قائمة، وهذا الوصف قائم مع الإمام، هذا الوصف قائم، إذن على ما يحرم الأجر الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحرم هذا الأجر. أما القول بأن هذا هو من فعل أهل البدع فإن هذا كما قلنا من المجازفة، أما القول بأن من ائتم بغير هذا الإمام فإنه لن يحصل هذا الأجر فهذا جهل بالسنة، مع أنه يقول فكيف نتبع مع هؤلاء سنة رسول الله من صلى مع الإمام حتى صار كتب له قيام ليلة كاملة، هو صلى مع الإمام، ما الذي فيه أنه خالف السنة؟ لم ينصرف من هذه الصلاة وقد صلى مع الإمام، الإمام الذي يصلي به هو الإمام الأول، هو الإمام الثاني، هو الإمام الثالث، لو أن كل ركعتين صلى به إمام لا إشكال في هذا، فهذا هو إمام بالنسبة له، إمام بالنسبة له. يا عبد الرحمن، لكن قد يقول الإمام واحد هو واحد وعاد إماما، لا عاد ليصلي هو نفسه يعني توضأ ويأتي، المهم يعني هذا كلام واضح البطلان، واضح البطلان، لكن الذي يغيظك من هذا أنه جعلها من سيمة أهل البدع، يعني ما علاقة هذا؟ حتى لو جعل المسألة مسألة فقهية يكون النظر هل يعني يحصل الأجر إذا كان هناك إمام آخر أو كذا، يقول هذا يعني من اجتهاد خاطئ، لكن إيه علاقة هذا بأهل البدع؟ ما علاقة هذا بأهل البدع؟ يعني معنى ذلك أن العلماء الكبار الذين كانوا يصلي معهم الأئمة على هذا النحو وأبرز ذلك ما كان في الحرمين أنهم كانوا يفعلون هذه البدع وأنهم أهل بدع، وأنهم أهل بدع. نعم نعم، والآن ماذا يقولون؟ أي كل هذا جهل، تقليد، تقليد أعمى، ما ضرنا ما الدليل، لو تسأله يقولك قال فلان، يقول قال فلان بس، طب وإن قلت وإن قلت قال علان خلاف ما قال فلان كيف يرجح؟ نعم،
أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر.
أي نعم، بس ليس فيه أنه الجمع بينهم، يعني أمر هذا فصلى بالناس، كان يصلي هذا بالناس وكان يصلي هذا بالناس.
يقوم للناس يعني أن يؤمهم في قيام رمضان، يصلي بهم أبي ما قدر ثم يخرج فيصلي تميم، والصواب أن يقرأ الثاني من حيث انتهى الأول، لأن الثاني إنما هو بدل.
هذا كلام من؟ كلام من هذا، البغوي ولا من؟ نعم،
الزرقاني في شرح.
أي نعم،
يقول لأن الثاني إنما هو بدل من الأول ونائب عنه، ولأن القارئ من غير ذلك الموضع إنما يقصد ما يوافق صوته ويحسن.
نعم هذا كلام جيد، يعني هو حمله على التنوع في الصلاة نفسها. نعم التنوع في الصلاة نفسها. أعطي لأحمد يقرأ هذه. نعم
ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهما أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة. قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. قال الشارح قوله أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس يعني أن يأمهم في قيام رمضان، يصلي بهم أبي ما قدر ثم يخرج فيصلي تميم، والصواب أن يقرأ الثاني من حيث انتهى الأول، لأن الثاني إنما هو بدل من الأول ونائب عنه.
إنما هو بدل من الأول ونائب عنه. إنما هو بدل من الأول ونائب عنه، وليست الصلاة صلاة منفصلة، إنما هو بدل عن الأول ونائب عن الأول. فلا يحرم الإنسان هذه الفضيلة التي قالها صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف. فإذا هذا عمر رضي الله عنه كان يأمر تميما ويأمر أبيا أن يصلي بالناس، ويحصل هذا على وجه التناوب كما قال الزرقاني رحمه الله تعالى في شرحه هنا. نعم وعلى كل هذا واضح ولا مانع أن يتعدد الأئمة في ذلك، لا مانع. هل هناك مانع من قبل الشارع؟ لا مانع. هل هناك إلزام أن يكون الإمام واحدا حتى يحصل الإنسان هذا الأجر؟ لا. هل النبي صلى الله عليه وسلم هنا حث على أن يكون الإمام واحدا أو حث على عدم الانصراف من الصلاة قبل أن يفرغ الإمام تحصيلا لأجر هذه الصلاة؟ فالمراد من قول صلى الله عليه وسلم هذا هنا هو الحث على إتمام هذه الصلاة وألا يقصر الإنسان فيها حتى ينال أجر قيام ليلة. فمن صلى الصلاة كاملة نال أجر قيام الليلة حتى ولو أن الإمام قد سلم به بعد الفراغ من هذه الصلاة في أول الليل ثم نام هو في آخر الليل، لأن هذا إنما كان بسبب، وهو ما جاء في السنن عن أبي ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم بنا حتى بقي سبع من شهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في السادسة وقام في الخامسة حتى ذهب شطر الليل. فقلنا له لو نفلتنا بقية ليلتنا نتم هذه الليلة قياما، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف ولو انصرف في أول الليل كتب له قيام ليلة. إذن الحث من النبي صلى الله عليه وسلم هنا على ماذا؟ على قيام الليلة بهذه الصلاة. فإن قام الإمام في أول الليل قم معه، إن قام الإمام في آخر الليل قم معه، وهكذا. إن صلى الإمام بعد هذه الصلاة في أول الليل ثم أتمها بعد في آخر الليل اتبع إمامك في هذا. فهذا حث على التزام هذه الصلاة وحث على عدم الانصراف من هذه الصلاة قبل إتمامها حتى تنال هذا الأجر العظيم، وهو أنه يكتب لك قيام ليلة، بغض النظر أن يؤمك في هذه الصلاة واحد أو أن يؤمك في هذه الصلاة اثنان. ولهذا عمر رضي الله عنه لما أمر أبي بن كعب وتميما الدارية رضي الله عنهما، فأما الناس كان على هذا نحو كما قال الزرقاني رحمه الله تعالى. نعم نعم
فكان يصلي بالرجال وكان تميم الداري يصلي بالنساء. وروى محمد بن نصر في كتاب قيام الليل له من هذا الوجه، فقال سليمان بن أبي أثمث بدل تميم الداري بدل أبي، ولعل ذلك كان في وقتين. فقوله فخرج ليلة أنا غير
هذا بدل يعني يكون هذا أحيان وأحيان. نعم نعم. نعم.
لازم المأموم متابعة الإمام في التعقيد من طلب فصل الكسب جواز
حتى يثبت له ماذا؟ ما أدري ما فهمت.
الإمام يصلي ثم يصلي ثم يعود آخر الليل. هل يلزم المأموم أن يفعل ذلك ويرجع معه آخر الليل حتى يثبت له قيام الليل؟
حتى ينال حتى يحصل هذا الأجر نعم.
هو انصرف.
هو انصرف من ركعتين، ما انصرف من الصلاة كاملة، صرف من ركعتين، صرف من أربع ركعات، لكن لم ينصرف من الصلاة، الصلاة الكاملة يوتر بها، لكن لو أنه أوتر في الأول خلاص، هذا يحصل له هذا الأجر. نعم. نعم. لسه هيأتي هذا. نعم.
قال: واحتج الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث على أن فعل التراويح جماعة في المسجد أفضل من فعلها في البيوت، وهو صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك في بعض الليالي.
نعم، معنى جائز أن تفعل في البيوت، جائز، جائز أن تصلى فرادى أي صلاة التراويح، لكن السنة أن يصليها الإنسان جماعة مع المسلمين. نعم.
وهو صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك في بعض الليالي، فاستدل أحمد وغيره على استحباب فعلها جماعة في جميع الليالي، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة حتى ذهب شطر الليل، وليلة إلى أن خاف فوات السحور، فكيف يسوغ في عقل من له أدنى معرفة إنكار مواصلة القيام مع الإمام إلى آخر الليل مع سماعه بهذا الحديث وما سيأتي من آثار الصحابة والتابعين الصريحة في ذلك؟
نعم.
قال الشيخ تقي الدين: في قوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ترغيب في قيام رمضان خلف الإمام، وذلك أوكد من أن يكون سنة مطلقة، وكان الناس يصلونها جماعات في المساجد على عهده، ويقرهم وإقراره سنة منه صلى الله عليه وسلم.
ما معنى الحديث؟ ما الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث؟ يقول شيخ الإسلام: ترغيب في قيام رمضان خلف الإمام، يعني جماعة، ولم يقصد النبي أن يكون الإمام واحدا أو اثنين. هذه مسألة جائزة على الأصل، بناء على الأصل، طالما أنه يسلم من ركعتين، فلو أن في كل ركعتين قام إمام فلا إشكال. نعم.
فإذا تقرر أن قيام رمضان وإحياء العشر الأواخر سنة مؤكدة وفي جماعات أفضل، وأنه لم يوقت صلى الله عليه وسلم في ذلك عددا، فدل أنه لا توقيت في ذلك. وفي الصحيحين عن عائشة
لا توقيت في ذلك، فمن حدد عددا وقال لا يزاد عليه والزيادة عليه بدعة منكرة، نقول: ما الدليل؟ ما الدليل على ذلك؟ النبي لم يوقت عددا، النبي سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة أو فليصلي ركعة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، ولن يوقت النبي صلى الله عليه وسلم عددا، ولم يأتي التوقيت في حديث أبدا إلا ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، وليس هذا إلزاما بالتوقيت، وإنما هو حكاية عن فعله صلى الله عليه وسلم، وهو قولها: ما كان النبي يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم زاد فصلى 13 ركعة، فدل هذا على أن هذا كان الأغلب الأعم، فيحمل غاية من فيه أنه يحمل هذا على ماذا؟ يحمل هذا على استحباب أن يصلي الإنسان بهذا العدد على الصفة التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكلام هو: هل الزيادة على ذلك بدعة؟ هل النبي قال لا يزيدن أحدكم عن 11 ركعة؟ ولو جاء هذا وجاء أنه صلى 13 ركعة لحملنا هذا أيضا على الأفضلية والاستحباب لا على البدعية. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من 11 ركعة، فكيف نجمع بين هذا وذاك فنقول هذا الجمع؟ فكيف ولم يأتي هذا؟ غاية ما فيه أن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبي، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، ما مثل ما قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا، مع وجود حديث حذيفة في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم بال قائما، فهذا لا إشكال فيه، فالأمر على مبنوه على الكمال والأفضلية لمن وافق في العدد والصفة، فمن أراد أن يوافق هنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وافق عددا وصفة، وافق عددا وصفة، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل صلاته، كان يصلي صلاة طويلة سواء في رمضان أو في غير رمضان. وعلى هذا أئمة الإسلام كما سينقل هو هنا رحمه الله تعالى بعضا من ذلك. نعم. نعم، هذا عند الجمهور يعني الحديث عمر رضي الله عنه، لكن لا شك أن القول باستحباب الإحدى عشرة ركعة هو المقدم. نعم نعم، لا شك لا شك، والإجماع منقول في الجواز، هذا الإجماع منقول في الجواز. نعم نعم، إذا قصد اتمامهم به في هذه الليالي فنعم. نعم، الله أعلم، هذه يعني الله أعلم بها، يعني لم تذكر هذه، إنما اتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم جماعة في المسجد في بعض الليالي. نعم نعم.
قال وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وفي بعض طرق حديث حذيفة الذي ذكر فيه أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة سورة البقرة والنساء وآل عمران أنه لم يصلي تلك الليلة إلا ركعتين، وأن ذلك في رمضان.
نعم.
وروي عن الصحابة ومن بعدهم في قدر صلاة التراويح أنواع، واختلف الأئمة في المختار منها مع تجويزهم لفعل جميع المروي في ذلك.
مع تجويزهم لفعل جميع المروي. وروي عن الصحابة ومن بعدهم في قدر صلاة التراويح أنواع، واختلف الأئمة في المختار منها مع تجويزهم لفعل جميع المروي في ذلك، جميع المروي في ذلك. ثم ذكر هذه الأقوال فقال فاختار
الشافعي وأحمد 20 ركعة، مع أن أحمد نص على جواز الزيادة وقال قد روي في ذلك ألوان ولم يقض فيها بشيء،
يعني اختار 20 مع جواز الزيادة عن 20 عند أحمد رحمه الله، فقال وقد روي في ذلك ألوان ولم يقض فيها بشيء، يعني لم يقض فيها بشيء لازم لا يجوز أن تتعدى. نعم.
وقال عبد الله بن أحمد رأيت أبي يصلي في رمضان ما لا أحصي التراويح. واختار مالك 36 ركعة.
واختار مالك 36 ركعة، فأحمد والشافعي اختار 20 ركعة، واختار مالك 36 ركعة. نعم.
وروى ابن أبي شيبة عن داود بن قيس قال أدركت الناس بالمدينة في زمن عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان يصلون 36 ركعة ويوترون بثلاث.
فهل كان هؤلاء مبتدعة يصلون 36 ركعة ويوترون بثلاث؟ فإذا قال قائل كان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، نقول خير الهدي هدي محمد فيه بدعة، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بدع من زاد على هذا العدد، هو نفسه زاد عن هذا العدد، ورد في عائشة، وإلا ماذا عندك أنت من نص؟ ما عندك إلا نص عائشة، وقد جاء في حديث زيد بن خالد وحديث ابن عباس رضي الله عنهم أنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، ولا يمكن أن يقال بأنه دخل في العد ركعة الصبح أو سنة العشاء أو كذا، فإن حديث ابن عباس في الصحيح يوضح هذا التفصيل في أن كل هذا إنما هو صلاة الليل بخلاف سنة الصبح، بخلاف سنة الصبح. إذن غاية ما يمكن أن يقال ما هو الأفضل، لكن أن يقال الزيادة بدعة فهذا قول منكر ما سبق أحد من الأوائل إليه، ما سبق أحد من الأوائل إليه. وعلى هذا الفقهاء الأربعة لكن اختلفوا، فمالك يختار 36 ركعة، والشافعي وأحمد يختاران 20 ركعة، وحكى الترمذي
عن بعض أهل العلم اختيار 41 ركعة مع الوتر. قال: وهذا قول أهل المدينة، والعمل على هذا عندهم بالمدينة.
نعم، وهذا قول أهل المدينة والعمل على هذا عندهم بالمدينة. ألا أحد بدع أهل المدينة وفي زمن عمر بن عبد العزيز في المدينة وأبان بن عثمان كانوا يصلون 36 ركعة ويوترون بثلاث؟ فلا أحد بدع هؤلاء. وقال إسحاق بن إبراهيم:
نختار 41 ركعة ما روي عن أبي بن كعب.
نختار 41 ركعة، نعم.
وكان عبد الرحمن بن الأسود يقوم بأربعين ركعة ويوتر بعدها بسبع.
نعم.
وقال الشيخ تقي الدين: والتراويح إن صلىها
الشيخ تقي الدين تعليقا على هذه الأثار وهو شيخ الإسلام ابن تيمية، والتراويح
إن صلىها كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد 20 ركعة.
إذن أبو حنيفة يرى ما يرى أيضا أحمد والشافعي، بقى أحمد أبو حنيفة والشافعي وأحمد يذهبون إلى 20 ركعة. نعم.
أو كمذهب مالك 36 أو 13 أو 11.
الفقهاء الأربعة متفقون على الزيادة، على جواز الزيادة على 11 ركعة، والأمة كله ما فيها من خالف، ولم نسمع عن هذه المخالفة إلا في فتوى العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وتبعه من تبعه من الشباب المتحمس في ذلك، وإلا فلم يسبق فيما نعلم، فلم يسبق شيخ الألباني إلى هذا القول، وهو القول بالبدعية. أما القول بالأفضلية وأيهما أفضل وكذا، فما زال أهل العلم هذا يختار عددا وهذا يختار عددا، فالأمر في ذلك واسع، لكن أن يقال بدعة هذا هو المراد، فليس بدعة. والأمة ترى جواز هذا، وليس بين الأمة خلاف في جواز الزيادة، وعمل المسلمين في المدينة وفي غيرها يدل على ذلك. قال شيخ الإسلام: والتراويح إن صلىها كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد 20 ركعة، أو كمذهب مالك 36 أو 13 أو 11 فقد أحسن، كما نص عليه أحمد. أو قال شيخ الإسلام فقد ابتدع، يقول شيخ الإسلام فقد أحسن كما نص عليه أحمد، لعدم التوقيت، أي لأنه لم يرد التحديد الذي لا يجوز زيادة عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصاره. ويقول شيخ الإسلام أيضا رحمه الله تعالى في موضع آخر: ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ. ذكر ذلك في المجموع رحمه الله تعالى. يقول شيخ الإسلام من ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ. وقال الترمذي أيضا رحمه الله تعالى أبو عيسى يقول: وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 20 ركعة، وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي. وقال الشافعي: أدركت ببلدنا بمكة يصلون 20 ركعة. فمن أين أتى البدعة؟ من أين أتى القول بالبدعة؟ وهذه الأمة ينقل عنها هذا الكلام، فمن أين أتى هذه البدعة؟ فلا شك أن فتوى الشيخ الألباني في هذا خطأ، وأنه لا يجوز أن يتابع الإنسان على هذا القول بالقول بالبدعية. أما الأفضلية فلا بأس. وهذا يدلك أيضا على الرد على المتهور الآخر، فالمتهور الأول هو رسلان لما حكم بأن هذا فعل أهل البدع وهو تغير الأئمة في الصلاة، وكذلك التهور الآخر من هذا الرجل الذي أفتى بهذا أيضا فيما ذكر في بعض المواضع أن هذا بدعة جعل هذا بدعة منكرة، قال يبقى خلاص هذا بدعة، فجعل هذا بدعة. وهذا نص كلامه يقول فالحاصل فيقول في الزيادة على 11 ركعة بأنها بدعة كما هو منقول عنه، كما هو منقول عنه بساطة قد حاجة ثانية، لكن قوله هو في الزيادة على 11 ركعة، قول في الزيادة على 11 ركعة. نعم، فقال بالبدعية تقليدا للشيخ الألباني، هذا قلد فيه الشيخ الألباني، ويقول أنه لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على ذلك، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على 11 ركعة. نعم.
وتقدم قول عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وقولها كان إذا دخل العشر أحيا ليلة. وفي الموطأ عن السائب بن يزيد قال أمر عمر بن الخطاب أبي
بن قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى، ابن عبد البر رحمه الله تعالى يقول أيضا في الزيادة على هذا، يقول ابن عبد البر قد أجمع العلماء، على أنه لا حد ولا شيء مقدرا في صلاة الليل، وأنها نافلة، فمن شاء أطال فيها القيام وقلت ركعاته، ومن شاء أكثر الركوع والسجود. هذا كلام ابن عبد البر يقول رحمه الله تعالى قد أجمع العلماء، نعم هذا كلام طلع الزهران يقول. ويبقى من صلى 23 ركعة في رمضان مبتدع، ويبقى من صلى 23 ركعة في رمضان مبتدع على طول، خلاص مخالف ومبتدع. حتى هذا ليس أسلوب أهل العلم، يعني يقول لك يبقى اللي صلى، يبقى من صلى 23 ركعة في رمضان مبتدع، مع أنه صح أن عمر رضي الله عنه جمع الناس على هذا وأنهم صلوا 23 ركعة، والحديث صحيح وكثير من الحفاظ. ثم كما قلنا إجماع الأمة، يقول ابن عبد البر قد أجمع العلماء على أنه لا حد ولا شيء مقدرا في صلاة الليل، وشيخ الإسلام يقول ومن ظن أن قيام رمضان في عهد مؤقت على النبي لا تزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ، والترمذي قال وأكثر أهل العلم ونقلوا عن سادته العلماء. قال القاضي عياض ولا خلافة، أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وأن الصلاة صلاة الليل من الفضائل والرغائب التي كلما زيد فيها زيد في الأجر والفضل. قال ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وقد اتفق العلماء على أنه ليس له حد محصور، يعني قيام الليل، ونقل ابن القطان الإجماع على ذلك، وهو مذهب الأئمة الأربعة. ماذا يريد هؤلاء بعد ذلك حتى يأتي هذا المتهور فيقول ويبقى من صلى 23 ركعة في رمضان مبتدع على طول، خلاص خلص المسألة، هو خلص المسألة، لا تقول إجماع ولا تقول اتفاق ولا تقول أعلم خلافا ولا إلى آخره، مجازفات سبحان الله. يبقى خلاص مبتدع، مخالف ومبتدع، يبقى خلاص أعطاهم طلع زران الختم، يبقى مبتدع خلاص، وليس لو مثلا خالف العدد الذي يختاره هو مثلا، فقد يرجح العدد 11 ركعة، لا إشكال في ذلك، لو رجح هذا العدد لا إشكال، فإن العلماء يقولون لا حد، وذلك اعتمادا على حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن صلاة الليل فقال مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح فليوتر بركعة. فإذا العلماء هنا الذين هم متبحرون في معرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا هذا، ابن عبد البر ينقل إجماع يقول قد أجمع العلماء على أنه لا حد ولا شيء مقدرا في صلاة الليل. طيب، والقاضي عياض يقول ولا خلافة أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، والحافظ العراقي يقول وقد اتفق العلماء على أنه ليس له حد محصور. وابن الخطاب نقل الإجماع على هذا وهو مذهب الأئمة الأربعة. وأبو عيسى الترمذي قال وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي 20 ركعة، يعني أكثر أهل العلم على اختيار هذا العدد، وليس أكثر أهل العلم يرون أنه لا حد، وبعض أهل العلم رأى أنه محدود ولا يجوز الزيادة. لا، أكثر أهل العلم على اختيار 20، أما كل أهل العلم على أنه لا حد في هذه الصلاة، فمن شاء زاد ومن شاء أنقص. والله ابتلينا سبحان الله بمثل هذا. والعلامة الألبانية رحمه الله تعالى مجتهد واعتمد على بعض الآثار وحقه وتحقيق عالم، كونه يوافق على هذا ولا يوافق هذا مسألة أخرى، لكن تحقيق عالم. لكن إشكالية أن يأتي المقلد ويطلق هذا القول، ولهذا لو تأتي بكلام العلامة الألباني لن تجد بنفس هذا السياق الركيك الذي قاله من؟ الذي قال طلعت زهران، ويبقى من صلى 23 ركعة في رمضان مبتدع على طول، خلاص مخالف ومبتدع. هذا الرجل سبحان الله لا يملك لسانه ولا يضبط ألفاظه، ولهذا نقول يحجر عليه. هذا الرجل لا يجوز أن يتكلم في العلم أبدا، وكم هي مهاتراته ومجازفاته المعروفة والمعلومة، والتي إن تتبعت فيها وجدت شيئا من هذا كثيرا جدا. فيا طلعت زهران ماذا تقول في علماء الأمة؟ يا طلعت زهران ماذا تقول في علماء الأمة؟ أكانوا مبتدعة؟ يبقى خلاص عندك، خلاص نريد، يلا ها، يبقى علماء الأمة خلاص مبتدعة، خلاص مخالفين مبتدعة، ها نريد هذا الكلام. ماذا تقول في الإجماع الذي نقله ابن عبد البر، والاتفاق الذي نقله القاضي عياض، وعدم الخلاف والاتفاق الذي ذكره أيضا الحافظ العراقي وابن الخطان كذلك، وهو مذهب الأئمة الأربعة. والترمذي يقول أكثر أهل العلم على اختيار 20، وليس على أنه يختار 20 أنه يزاد على ذلك. أما غير هؤلاء فإنهم يرون عدم الزيادة، وإنما الأكثر على اختيار 20 بعد اتفاقهم أجمعين على ماذا؟ على جواز الزيادة على 11 ركعة. وهم أدرى الناس بحديث عائشة رضي الله عنها ما كان النبي يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، فعلموا أن حديث عائشة لا يمنع الزيادة، علموا أن حديث عائشة لا يمنع الزيادة، غاية ما فيه أن يكون هذا العدد مختارا عند جماعة من أهل العلم على وفق قيام النبي صلى الله عليه وسلم وصفة قيامه في طول قيامه صلى الله عليه وسلم. فمن اختار هذا العدد فلا شك أن كلامه كلام صحيح، و اختياره له وجه عظيم إذا اختار هذا العدد 11 ركعة مع قيامه صلى الله عليه وسلم. ومن اختار 20 كما فعل عمر رضي الله عنه، ومن اختار كذلك 41، ومن اختار 36، كل هذا ورد عن الأمة والحمد لله. والخلاف الذي كان بينهم هو في اختيار هذا الأفضل، لا في أنه لا يجوز الزيادة على 11 ركعة. فمن فهم من حديث عائشة أنه لا يجوز الزيادة على ذلك، وأن الزيادة بدعة، حتى ما وصل في بعض المساجد من بعض الإخوة أنه يترك الاعتكاف إذا وجد الإمام في العشر الأخير يزيد على 11 ركعة، حينئذ يترك الاعتكاف ويخرج. ليه؟ لأنها بدعة، وهو لا يستطيع إنكارها فيزول هو، فتعامل معها تعامل مع البدع الكبار. إذا لم تستطع إزالة المنكر فزل أنت، فجعله منكرا وبدعة لا يجوز إقرار، لا يجوز إقرار. إنما هذا من قلة الفقه وضيق الفهم لا شك. فهذا قول الأمة، لا نقول قول الجماهير وخالف البعض أي في القول بالبدعية، إنما هذا قول الأمة، أن الأمة اتفقت على أنه لا إشكال في الزيادة على ذلك أو النقص من هذا، كما قام النبي صلى الله عليه وسلم بركعتين فقط قال وكان ذلك في رمضان. إذن هذا المبحث خلاصته أن الأمة متفقة على أنه لا حد في هذا القيام فمن زاد عليه 11 ركعة زاد، ومن أنقص من ذلك أنقص، لكنهم اختلفوا في اختيار العدد الأفضل. فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلى اختيار 20، وذهب مالك إلى اختيار 36، وذهب غير الفقهاء الأربعة إلى اختيار 41 ركعة، وهكذا. فالأمر في ذلك واسع والحمد لله. هذا فيما يتعلق بمسألة الزيادة على 11 ركعة. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: إذا عرفت ذلك فلا يتوهمن أحد.
العنوان في رسالة صلاة التراويح، قال اقرأ العنوان:
موقفنا من المخالفين لنا في هذه المسألة وغيره. إذا عرفت ذلك فلا يتوهمن أحد أننا حين اخترنا الاقتصار على السنة في عدد ركعات التراويح وعدم جواز الزيادة عليها أننا نضلل أو نبدع من لا يرى ذلك من العلماء السابقين واللاحقين، كما قد ظن ذلك بعض الناس واتخذه حجة للطعن علينا، توهما منهم أنه يلزم من قولنا بأن الأمر الفلاني لا يجوز أو أنه بدعة أن كل من قام بجوازه واستحبابه فهو ضال مبتدع. كلا، فإنه وهم باطل وجهل بالغ.
يعني هذا رد الشيخ الألباني على طلع زرن. أنا أقول لك ما يقوله الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. يعني الشيخ الألباني يقول: موقفنا من هؤلاء لا نضلل ولا نبدع من رأى الزيادة على ذلك، إنما طلع زرن خلاص وضع الخاتم، وهو ويبقى من صلى 23 ركعة في رمضان مبتدع على طول، على طول خلاص مخالف ومبتدع. هذا قاله الشيخ الألباني، ما قاله الشيخ الألباني، يبقى ما قاله إذا طلع زهران لم يسبق إليه، لم يسبق إليه. وهناك فرق أن يقول الزيادة بدعة والزائد مبتدع، فالشيخ فرق هنا رحمه الله تعالى بين من يرى الزيادة على ذلك فلا يرى مبتدعا، إنما هو نفسه يحكم أن الزيادة بدعة يعني مخالفة للسنة. هذه مسألة أخرى، وكما قلنا هذا أيضا الشيخ الألباني قد خالف فيها الأمة، ولا شك أن قول الأمة مقدم عليه، وأن أحدا لم يفهم أن الزيادة على ذلك بدعة. لكن هل الشيخ حكم على من زاد على ذلك بأنه مبتدع وبأنه ضال ويقول وقد استغل البعض هذا في الطعن فينا؟ فكلا. لكن طلع زهران لا يوافق الشيخ الألباني على هذا، وإنما يعطي هذا الختم. ولذا أقول هذا الرجل يحجر عليه في كثير من المسائل، سبحان الله، ما أدري والله، سبحان الله ما أدري يعني كيف يستمع لهذا الرجل، وألا يعي الطلاب الذين عنده، سبحان الله. فالله المستعان. نعم.
قال الشيخ أبا بطين: وفي الموطأ عن السائب بن يزيد قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهما أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، وكان القارئ يقرأ بالمئتين، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر.
لعل الصواب بالمئين، بالمئين. نعم.
وفي الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أبيا رضي الله عنه يقول: كنا ننصرف من القيام في رمضان فنستعجل الخدم بالطعام مخافة فوات السحور.
معنى هذا أنهم كانوا يقومون قياما طويلا حتى أنهم كانوا يتعجلون السحور. نعم.
وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن طاووس قال: سمعت ابن عباس يقول: دعاني عمر لأتغدى عنده، قال أبو بكر: يعني السحور في رمضان، فسمع عمر هيعهة الناس حين خرجوا من المسجد، قال: ما هي؟ قال: هيعهة الناس حيث خرجوا من الناس من المسجد، قال: ما بقي من الليل خير مما ذهب منه. وروى ابن أبي شيبة عن ورقاء قال: كان سعيد بن جبير يؤمنا في رمضان فيصلي بنا في 20 ليلة.
ومحتمل أنه يعني يريد أنهم لو أتموا الصلاة وأطالوا فيها إلى قبيل الفجر كان أولى، والبعض يقول يعني لو أنهم أوقعوا الصلاة في هذا الوقت لكان أولى من إيقاعها في أول الليل. نعم.
كان سعيد بن جبير يؤمنا في رمضان فيصلي بنا في 20 ليلة 6 ترويحات، فإذا كان العشر الأخير اعتكف في المسجد فصلى بنا 7 ترويحات، فنتبين بهذه الآثار أنهم كانوا يمدون القيام في رمضان في المساجد إلى وقت السحور،
وعليه يزيدون في الركعات، وأن هذا لا إشكال فيه، وطالما أنه لا حد في الزيادة ولا في النقصة، لا حد في القيام، فمن شاء زاد ومن شاء أنقص على حسب حال الناس، والمطلوب إحياء الليل في العشر الأخير. نعم.
والظاهر من مجموع الآثار أن هذا يكون منهم في بعض الليالي دون بعض، ويحتمل أن يكون ذلك في العشر الأواخر لتأكد إحيائها، ولما في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهم في العشر ليلة إلى أن ذهب نصف الليل، وليلة إلى أن خافوا فوات السحور. ولما لم يخرج إليهم في بعض الليالي اعتذر إليهم بأنه خشي أن يفرض عليهم، فما أعظم جرأة من يقول إن مد الصلاة في العشر إلى آخر الليل بدعة، مع ما قدمنا من الأحاديث والآثار.
الله أكبر، صدق. ما أعظم، يقول فما أعظم جراءة من يقول إن مد الصلاة في العشر إلى آخر الليل بدعة، ما أعظم جراءة هذا. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: اختلف قول الإمام أحمد في تأخير التراويح إلى آخر الليل، فعنه إن أخروا القيام إلى آخر الليل فلا بأس، كما قال عمر: فإن الساعة التي ينامون فيها أفضل، ولأنه يحصل قيام بعد رقدة. قال الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وروى عنه أبو داود: لا يؤخر القيام إلى آخر الليل، سنة المسلمين أحب إليه. وجهه فعل الصحابة.
نعم، أنهم كانوا يصلون بعد العشاء. نعم.
ويحمل قول عمر رضي الله عنه على الترغيب في الصلاة آخر الليل ليواصلوا قيامهم إلى آخر الليل، لا أنهم يؤخرونها.
نعم، يعني إذن صلاة التراويح في أول الليل يقول هنا أفضل. وروى عنه أبو داود: لا يؤخر القيام إلى آخر الليل، سنة المسلمين أحب إليه. وجهه فعل الصحابة. ويحمل قول عمر على الترغيب في الصلاة آخر الليل ليواصلوا قيامهم إلى آخر الليل، لا أنهم يؤخرونها، يعني إلى آخر الليل، فينشئونها في آخر الليل. فسنة المسلمين ما هي؟ أنهم كانوا يصلونها بعد صلاة العشاء، ويجتمعون عليها في المساجد بعد صلاة العشاء، هذه سنة المسلمين. نعم.
فانظر قوله: ليواصلوا قيامهم إلى آخر الليل، فهل لا قال إن مواصلة القيام إلى آخر الليل بدعة؟
نعم، كما يزعمه البعض.
فدل كلام ابن القيم رحمه الله أن مواصلة القيام مع الإمام إلى آخر الليل محبوب مرغب فيه.
نعم.
فصل. فإذا تبين أنه لا توقيت في عدد التراويح فإن وقتها عند جميع العلماء من بعد سنة العشاء إلى طلوع الفجر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي ليالي العشر، وأنه صلىها ليالي جماعة، منها ليلة إلى أن ذهب شطر الليل، وليلة إلى أن خافوا فوات السحور. واعتذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج إليهم في الليالي التي لم يخرج فيها خشية أن يفرض عليهم، لا لكون ذلك غير مشروع. فكيف ينكر على من زاد في صلاة العشر الأواخر عما كان يفعله في أول الشهر، فيصلي في العشر أول الليل كما يصلي أول الشهر، أو أقل أو أكثر من غير أن يوتر، وذلك لأجل الضعيف، ومن يحب الاقتصار على ذلك ثم يزيد بعد ذلك مع من يؤثر الزيادة ما يسره الله تعالى في الجماعة، وكله يسمى تراويح وقيام. وأما ما يجري على ألسن العوام من تسميتهم،
يقول: فكيف ينكر على من زاد في صلاة العشر الأواخر عما كان يفعله في أول الشهر، فيصلي صفة الزيادة، فيصلي في العشر أول الليل كما يصلي أول الشهر، أو أقل أو أكثر من غير أن يوتر، يصلي مثلا أربع تسليمات بثمان مثلا ركعات ثم لا يوتر، وذلك لأجل الضعيف، ومن يحب الاقتصار على ذلك، ثم يزيد بعد ذلك مع من يؤثر الزيادة ما يسره الله عز وجل في الجماعة، يزيد بعد ذلك يصلي مثلا عددا من الركعات ثم يؤثر في آخر الليل. يقول: من جعل هذا بدعة منكرة؟ فكيف ينكر على من زاد في كذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه توقيت في عدد قيام الليل، وكله يسمى تراويح وقيام. وأما ما يجري على ألسن العوام من تسميته ما يفعل أول ليلة تراويح وما يصلى بعده قياما يعني أو تهجدا أو كذا، فهو تفريق عامي، بل الكل قيام وتراويح. وإنما سمي قيام رمضان تراويح لأنهم كانوا يستريحون بعد كل أربع ركعات لأجل إطالة القراءة، فيحتاجون إلى الاستراحة، يعني كل قيام الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه توقيت في قيام الليل. سماه الناس صلاة تراويح اللي في أول الليل والثانية صلاة قيام، أو جعلوها كلها قياما أو تراويحا أو كذا، فلا مشاحة في هذا، وهي صلاة واحدة، وهي صلاة رمضان، قيام رمضان، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكله قيام، كان بعد العشاء فهو قيام، كان بعد ساعتين فهو قيام، كان في آخر الليل فهو قيام. نعم. ولعل
المنكر لفعلنا يغتر بقول كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: ويستحب ألا يزيد الإمام على ختمة إلا أن يؤثر المأمومون الزيادة على ذلك. وعللوا ذلك، أي عدم استحباب الزيادة على ختمة بالمشقة على المأمومين، لا لكون ذلك أي الزيادة غير مشروع.
نعم، يعني عللوا هذا عدم استحباب الزيادة على ختمة بالمشقة على المؤمنين، يعني حتى لا يشق على المؤمنين، لا على أن الزيادة غير مشروعة. فكما سبق اتفاق العلماء على أن الزيادة جائزة ولا إشكال فيها، ولهذا قال: إلا أن يؤثر المأمومون الزيادة، لأن الأمر راجع إلى عدم الحق المشقة بهم، فإن آثروا الزيادة فإنه يستحب أكثر من ختمة. فكلامهم صريح فإنهم إذا أحبوا الزيادة على ختمة زال عدم استحباب الزيادة، وثبت نقيض ذلك وهو استحباب الزيادة بحسب ما يختارون ولو بختمات، وهذا من قولهم حجة لنا. وسبب إنكار المنكر لذلك لمخالفتي ما اعتاده وألفه من عادة أهل بلدي وأكثر أهل الزمان ولجهلي بالسنة والأثار وما عليه الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام. المنكر لهذا منكر لماذا؟ بحكم إلف العادة التي اعتادها، لا بحسب ما عنده من أثار ومن كلام الأهل العلم. وربما ظن بعض الناس أن هذا الذي نفعله من صلاتنا في العشر يسمى التعقيب الذي كرهه بعض العلماء، كرهه، وما قالوا بدعة بعض العلماء، وليس كذلك، لأن التعقيب هو التطوع بعد الفراغ من التراويح والوتر في جماعة، هذا هو التعقيب حده، التعقيب الذي كرهه بعض أهل العلم. ما صفته؟ أن يصلي الإمام الصلاة في أول الليل ثم يوتر ويفرغ من صلاته، ثم يصلي بعد ذلك جماعة بالناس بعد وتره هذا، فيقول لأن التعقيب هو التطوع بعد الفراغ من التراويح والوتر في جماعة، هذا تعريفهم للتعقيب. أما إذا لم يوتر فلا يكون تعقيبا، فالتعقيب بعد الفراغ من هذه الصلاة بوترها، ومع ذلك فهذا التعقيب ما قالوا بدعة، وإنما اختلف أهل العلم، فمنهم القائل بالجواز ومنهم القائل بالكراهة. وعلة الكراهة عندهم ما هي؟ أن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. علة الكراهة عندهم أنهم لم يجعلوا آخر صلاتهم وترا، والأفضل أن يجعلوا آخر الصلاة وترا. قال رحمه الله، هذا تعرفون التعقيد بأنه
ما يفعل من تطوع بعد التراويح والوتر في جماعة، فكلامهم ظاهر في أن الصلاة جماعة قبل الوتر ليس هو تعقيبا، ونحن نقول لم نفرغ من التراويح.
فكلامهم ظاهر في أن الصلاة جماعة قبل الوتر ليس هو تعقيبا، ونحن نقول لم نفرغ من التراويح ولذلك لم يوتر، بل الذي نفعله أولا وآخرا هو التراويح ونختمه بالوتر. فتصلي ثلاث تسليمات وبعد ساعة تصلي ثلاث تسليمات، أو تصلي كذا وبعد ساعة تصلي كذا ثم تختم في آخر الليل، سواء انصرف الناس أو لم ينصرف الناس، لا إشكال في هذا، لا إشكال في هذا، وليس هناك حد يجعل بين الركعات يقال من زاد عن هذا الحد فقد ابتدع أو من أنقص فقد خالف. أن تجعل بين هذه التسليمة وهذه التسليمة ربع ساعة، عشر دقائق، نصف ساعة، الأمر في ذلك واسع، المهم أن تحيي الليل بالصلاة، والأفضل أن تجعل وترك في آخر الصلاة. فلابد أن نرجع إلى مصطلحات العلم وتفسير أهل العلم لهذه المسائل، ولا نجازف. نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان كذا والصحابة ما كانوا يجمعون على صلاتين، ما في صلاتين، هي صلاة واحدة، صلاة واحدة، تصلي في أول الليل وتصلي في آخر الليل، تحيي الليل كلها، هي صلاة واحدة. فما هو التعقيب الذي تكلم فيه العلماء؟ فكرهه بعضهم ولم يتفقوا على الكراهة، فكرهه بعضهم هو أن تصلي الصلاة في أول الليل في ثم توتر ثم تأتي بعد ذلك تصلي في جماعة، فإن ذلك إيقاع للصلاة بعد الوتر، والأفضل أن الصلاة تكون بعد الوتر، فأن الصلاة تختم بالوتر. ومن رأى الجواز قال ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر. فما هي علة الكراهة؟ علة الكراهة زالت وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر، فيكون هذا الأمر من باب كمال. أما أن يقال بدعة والناس يسمى هذه صلاة كذا والناس يسمى الناس يسمون هذه تسمية عوام، هذه مثلا تراويح هذه قيام عوام، أو قد يسمونها تهجد على اعتبارنا قد تقع بعد نوم، فالأمر في ذلك لا يناط به الحكم بالقول بالبدعية. قال الشيخ أبا بطيب، وأيضا فالمصلي زيادة عن عادته في أول الشهر يقول الكل قيام وتراويح، فهو لم يفرغ من التراويح. وأما تسمية الزيادة عن المعتاد قياما فهذه تسمية عامية، بل الكل قيام وتراويح كما قدمنا، وأن المذهب عدم كراهة التعقيب. وعلى القول الآخر فنص أحمد أنهم لو تنفلوا جماعة بعد رقدة أو من آخر الليل لم يكره. نص أحمد أنهم لو تنفلوا جماعة بعد رقدة أو من آخر الليل لم يكره، فلو أنصف هذا المنكر لكان أولى بإنكاره ما اعتاده كثير من الناس، بل أكثرهم من زمان من قراءتهم سورة ألهاكم وما بعده من الصور مع تكريره سورة الإخلاص مع نقرهم الصلاة. إذن التعقيب هو عند الفقهاء الذين قالوا بأنه مكروه أن تقع الصلاة بعد ماذا؟ تقع الصلاة الجماعة بعد الصلاة التي تقدمت جماعة مع إيقاع الوتر. وعلة الكراهة في ذلك ما هي؟ علة الكراهة أنهم لم يجعلوا آخر الصلاة إيه؟ وترا. والقول الآخر جائز ولا إشكال، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر. حينما نأخذ المسائل من العلماء نعرف الحدود، إنما ما أسهل لفظ البدعة. البدعة قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: فأما التعقيب وهو أن يصلي بعد التراويح نافلة، أو يصلى بعد التراويح نافلة أخرى جماعة، أو يصلي التراويح في جماعة أخرى، فعن أحمد أنه لا بأس به، لأن أنس بن مالك قال: ما يرجعون إلا لخير يرجونه أو لشر يحذرونه، وكان لا يرى به بأسا. ونقل محمد بن الحكم عنه الكراهة، إلا أنه قول قديم والعمل على ما رواه الجماعة. وقال أبو بكر: الصلاة إلى نصف الليل أو إلى آخره لم تكره رواية واحدة، انتهى. وذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري قال: واختلفت الرواية عن أحمد في التعقيب في رمضان، وهو أن يقوم في جماعة في المسجد ثم يخرجون منه ثم يعودون إليه فيصلون لا جماعة في آخر الليل، هذا هو التعقيب. وقال الثوري: التعقيب محدث، وأكثر الفقهاء على أنه لا يكره بحال. يعني محدث إيه؟ يعني لم يكن قد وقع من الإحداث اللغوي وليس الشرعي، وأكثر الفقهاء على أنه لا يكره بحال. ونقل ابن منصور عن إسحاق بن راهويه أنه إن أتم الإمام التراويح في أول الليل كره له أن يصلي بهم في آخره جماعة أخرى، لما روي عن أنس وسعيد بن جبير من كراهته. وإن لم يتم بهم في أول الليل وأخر تمامها إلى آخر الليل لم يكره. إن أخر الوتر آخر الليل فهذا لا يكره عند جميع العلماء، إنما الكراهة عند من قال بالكراهة تتوجه في ماذا؟ فيما لو أوتر في أول الليل فقط. وقد رجح وفي حاشية الروض المربع: وإن أخروا التراويح أو بعضها إلى آخر الليل أو مدوا القيامة إلى آخره فهو أفضل. قال تعالى: إن ناشئة الليل يشد وطئا، إلى آخر ما قال. والعثيمين رحمه الله تعالى ذكر أن تأخير بعض الصلاة إلى آخر الليل هذا لا يكره، فقال: لكن لو أن هذا التعقيب جاء بعد التراويح وقبل الوتر لكان القول بعدم الكراهة صحيحا. يعني صلوا ركعات ثم ذهبوا إلى البيوت وناموا ثم جاءوا وأتموا الصلاة ثم أوتروا في آخر الليل، أن هذا لا يكره. وهو عمل الناس اليوم في العشر الأخير من رمضان، يصلي الناس التراويح في الليل ثم يرجعون في آخر الليل ويقومون يتهجدون. وكان الشيخ العثيمين في رمضان في العشر الأخير في الحرم يدرس بين الصلاتين، يدرس بين هذا وذاك، يفرغ من الركعات الأولى ثم يدرس ثم يأتون يتمون الصلاة بعد هذا، يأخذون راحة ساعتين أو ساعة ونصف ثم يواصلون الصلاة بعد ذلك. وكان الشيخ العثيمين يدرس في هذا. فهذا هو كلام من؟ هذا كلام الأوائل. فما هو التعقيب المنهي عنه يا أخوان؟ التعقيب أقصد الذي كرهه البعض، ما هو؟ ها؟ أن يوتر في أول الليل ثم يعود بعد ذلك فيصلي بعد هذا الوتر في آخر الليل. أما لو أنه أخر الوتر فلا إشكال ولا يكره عند الجميع، ولا يكره عند الجميع. طيب، وما هو علة من قال بالكراهة؟ أنه لم يجعل آخر صلاة الوتر. فإذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر فلا إشكال في ذلك إن شاء الله، ولهذا فالأمر في ذلك واسع، والأولى والأفضل أن يجعل الوتر في آخر الليل. إذا عرفت كلام العلماء هذا تعال انتقل إلى كلام المجازف أيضا طلعت ظهران في هذه المسألة. نسأل الله عز وجل أن يكفي المسلمين شر هؤلاء. فماذا قال في مسألة التعقيب؟ وانظروا إلى العرض والسياق وكأن هذا الأمر ما سبق عليه المسلمون أبدا ولم يعرفوا المسلمون في كتبهم. فقال هذا الرجل فالحاصل فيما قال له على الشبكة بعنوان تروح التهجد، يقول فالحاصل أن صلاة التهجد التي تقام في المساجد بعد منتصف الليل بدعة لا أصل لها في الشرع، بدعة. من قال بأنها بدعة يا طلع زهران؟ من قال بأنها بدعة من العلماء؟ هذا كلام قد ذكرناه الآن. فمن قال بأنه بدعة؟ من قال بأنه محرم؟ من قال؟ إذ لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم في جماعة المسجد، وما فعلها أحد من الصحابة من بعده ولا أبناء الصحابة من بعدهم ولا التابعون ولا من تبعهم، وإنما ابتدأها، انظر إلى مجازفة، من أين أتت الصلاة هذه؟ انظر إلى تاريخها. وهذا الرجل بقى يعنى بالتاريخ المزيف كما لعب بالأمة برؤوس الأمة لما ذكر قصة آل سعود مع سعود وكذا واتخذها دليلا على جواز عزل السلطان من الحل والعقد، وخالف بذلك إجماع المسلمين فقر في الأمة قول المعتزلة. فماذا قال هنا في تاريخ هذه الصدق؟ وإنما ابتدأ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله قبل نحو 50 عاما في المسجد الحرام في حصوة باب علي خلف باب بني شيبة مباشرة، ولم يكن معه في السنة الأولى سوى 6 أشخاص بدون مكبر للصوت، ثم ازداد الناس معه عاما بعد عام حتى أصبح الناس هذه الأيام يهتمون بصلاة التهجد ودعاء ختم القرآن وبدعة أخرى أكثر بحرصهم على الفريضة. أما صلاة التهجد فلم يرد عن رسول الله ولا عن صحابة رسول الله أنهم تواعدوا عليها في مسجد ولا في غيره. يبقى إذن جعل مثل هذه الصلاة، صلاة إيش يا أخوان؟ هذه الصلاة جعلها بدعة، وابتدأ هذه البدعة الشيخ عبد الله الخليفي إمام الحرم منذ 50 عاما. فماذا يقول طلعة زهران في كلام هؤلاء العلماء الذين تكلموا كلام أحمد وكلام غير أحمد رحمه الله، وما ذكره صاحب المغني في هذا، وما ذكره العلماء في هذه الصلاة؟ وأنه لا إشكال أبدا، لا إشكال أبدا، ولا قد كان. ولهذا حتى في عهد أنس يقول أنس رضي الله عنه ما يرجعون إلا لخير يرجون أو لشر يحذرونه، وكان لا يرى بذلك بأسا. ونقل محمد بن حكم عنه الكراهة إلا أنه قول قديم إلى آخر ما قال. وقال ابن رجب ونقل أيضا وقال الثوري التعقيب محدث وأكثر فقهاء على أنه لا يكره بها. يبقى هذا قبل عبد الله الخليفة ولا لا؟ الثوري يقول رحمه الله تعالى يتكلم في هذا. ونقل ابن منصور عن إسحاق أنه إن أتم الإمام التراويح حوله كره له أن يصلي بهم في آخر جماعة أخرى، لما روي عن أنس وسعيد بن جبير من كراهته، وإن لم يتم بهم في أول الليل وأخر، يعني مسألة فقط هي في إيقاع الوتر، وإن لم يتم بهم في أول الليل وأخر تماما إلى آخر الليل لم يكره. يبقى العلماء المتقدمون صدر هذه الأمة تكلم في هذه المسألة ولا ما تكلم في هذه المسألة؟ كون بقى الناس يصلون مثلا صلاة تهجد، صلاة قيام الأولى، تراويح، هذه تسمية عوام ما لنا دخل بها. العبرة بحقيقة هذه الصلاة، العبرة بحقيقة هذه الصلاة. فدل هذا على مجازفة هذا الرجل أولا في القول بالبدعة، وغاية ما ورد في من صلى بعد صلاة الإمام إذا أوتر القول بالكراهة عند البعضين، عند بعضهم. أما القول بالبدعة فلم يسبق له طلعت زهرة، لم يسبق لطلعة زهران. الأمر الثاني أنه جعل هذه الصلاة ما ابتدأها إلا عبد الله الخليفي، ثم صار الناس تبعا لعبد الله الخليفي في هذا، وهذا مردود بما ذكره الأولون حول هذه الصلاة كما نقلنا لكم. إذن التعقيب الذي ذكره العلماء وذكر بعضهم الكراهة فيه هو أن يوتر في أول الليل ثم بعد ذلك يصلي جماعة بعد هذا الوتر. أما إذا أخر الوتر فلا كراهة عند الجميع. أما إذا أخر الوتر فلا كراهة عند الجميع. يبقى ما أحد نص على أن العلة أنهم إيه صلاتان، هي صلاة واحدة. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أوقع بعض الصلاة في أول الليل وأوقع بعضها في آخر الليل، جعلها في آخر الليل، جعلها كلها في أول الليل، كله قيام، كله قيام، كله قيام. فسبحان الله، رجل كرسلان يقول إذا تعددت الأئمة فهذا شأن أهل البدع، هذا أهل البدع هم الذين يفعلون هذا، وأن الإنسان يحرم الأجر، أجر القيام مع إمامه حتى ينصرف. ورجل آخر يقول أيضا بأن هذه الصلاة بدعة، ويقول بأن الزيادة على 11 ركعة بدعة، وكأن لفظة البدعة هذه سهلة عند هؤلاء. من سبقكم إلى هذا القول؟ من سبقكم إلى هذا القول؟ والعلماء قد نصوا على هذه المسائل، فمن سبقكم إلى هذا القول؟ من سبقكم إلى هذا القول؟ فلا شك أن هذه من المجازفات وقلة العلم. فتبين لنا من خلال كلام أهل العلم الحق في هذه المسائل كلها، والحمد لله. نعم، لا يعني لم هنا كلمة محدث، أي أنه على هذه الصفة أنهم يوترون ثم يصلي بعضهم بعد ذلك جماعة، إنما أن يؤخر الوتر لم يكره. نعم. ليه؟ ليه الإمام يوكل؟ لا 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 يوكل، لا لا يوتر ولا يوكل من يوتر، لا يوتر ولا يوكل من، ومن شاء أن يوتر أوتر، ومن شاء أن يوتر واحدة أوتر، واكتفى بهذا. طب هو خاص وقام مع الإمام، الإمام الآن انصرف ليأتي، الإمام انصرف ليأتي. طب إذا كانوا سيأتون مع الإمام على ما يوتر، إذن على ما يوتر خلاص، يبقى البعض هذا يوتر في بيته أو يوتر في المسجد، اللي هو الأول لا قام مع الإمام بعض صلاته ولم يقم معه كل صلاته، لأن صلاته سيتمها بعد. نعم، ليه حرمنا الناس الأجر؟ يقوم الناس مع الإمام، هذا تنشيط للناس أن يقوموا مع الإمام، هذا تنشيط للناس أن يقوموا مع الإمام. نعم. نعم، يعني قال ده في الشيخ الألباني يعني. نعم، لكن هذا كلام مردود. نعم، هو يردد هذا فقط، هو يردد زي كلام الشيخ الألباني في الحجاب، هو أيضا نردده وما عنده جديد، لكنه إيه يظهر نفسه بهذا، هو يردده. نعم. حتى ياخذ ايه؟ البعض يفعل هذا، لكن هو لو انهم معناه انه يقول لهم بان اقتصروا على هذه الصلاه، لكن لو ترك الامر، لان في العشر الاخير في اول في العشرين اول لا اشكال، في العشر الاخير الناس مدعون الى احياء الليل وتحقيق هذه السنة العظيمة، فمن قام مع الإمام ثم أوتر وحده حتى لا يكون في المسجد الوتر في أول في الأول ثم الوتر في الثاني، لكن إن صلى هو وحده فيرجى له الخير، لكن الأجر المنصوص عليه لا، لكن يرجى له بما قام مع الإمام الخير في هذا. فإن كان معذورا، فإن كان معذورا أنه لا يستطيع أن يأتي بعد ذلك لعذر، فيرجى إن شاء الله أنه يحصل على الأجر لقوله صلى الله عليه وسلم من فإذا مرض العبد أو سافر كتب الله له بكال يفعله صحيحا مقيما، ولا يكون في المسجد الوتران، لا يكون في المسجد الوتران. نعم نعم.
ثبوت الركعتين بعد
الفجر. نعم.
قال في حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أفطر أحدكم فليركع ركعتين فإذا استيقظ وإلا كانتا له. رواه ابن خزيمة والدارمي وغيرهما وهو مخرج في الصحيح. وقد كنت متوكلا بهاتين الركعتين برهة مديدة من الزمن، فما إن وقفت على هذا الأمر النبوي الكريم بادرت إلى الأخذ به وعملت، وعلمت أن قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا إنما هو للتخيير لا للإيجاب، وهو قول ابن نصر.
نعم، كما قلنا الشيخ أباني الحقيقة رجل أثري رحمه الله تعالى ويجتهد في هذه المسائل، لكن إشكالية في من يقلد، في من يقلد، فالشيخ يتوقف اليوم ويظهر له غدا شيء آخر فيتبع الأثر، وهو رجل معروف بأثريته رحمه الله تعالى، لكن إشكال في من يقلده ويتبع كلامه ويتكلم بلا وعي وبلا معرفة بدليله. نعم نعم، النفي الإجاب، النفي الإجاب يعني يقول اللي هو للإجاب، إنما يبقى بقى هل هو الاستحباب أم لا. نعم هو الاستحباب لا شك. نعم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن واظب على ذلك، إنما حصل هذا لبيان الجواز، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم صلاته بالوتر، يختم صلاته وقال في حديث ابن عمر فإذا خشى أحدكم الصبح فليصلي ركعته، كان يختم بالوتر. نعم، نعم لا ليس خاص برمضان، القيام بعد صلاة العشاء، وقت القيام بعد صلاة العشاء الفجر، حتى لو جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم في السفر فإنه يصلي. كان يصلي إيه؟ لا هذه صلاة أخرى، صلاة قيام الليل لم تكون بعد العشاء، أما ما بين المغرب والعشاء هذه أخرى، هذه فضل خاص إذا صح الحديث في ذلك، قد جاء الحديث في هذا إذا صح. نعم،
قال ولا يشك من له أدنى معرفة أن هذا مخالف لما عليه الصحابة والتابعون وأئمة المسلمين، وتعلموا يقينا أنهم لم يفعلوا ذلك، وأنهم لو رأوا من يفعل ذلك لأنكروا عليه، ولكن لغلبة العادة والجهل بالسنة صار هذا الفعل المحدث هو المعروف المألوف عند كثير من الناس، حتى اعتقد كثير من الناس أنها من السنة، فإذا كان الأئمة كأحمد وغيره كرهوا المداومة على قراءة ألف لام ميم السجدة، وهل أتى في فجر يوم الجمعة مع ثبوت قراءتهما بالسنة الصحيحة، فكيف بالمداومة على هذا الأمر المحدث؟
نعم،
وفي الذخيرة للقراءة
يعني يكره بعض الأئمة الشيء لا إلا فكره المداومة على قراءة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على في فجر الجمعة مع ثبوت قراءتهما بالسنة الصحيحة، فكيف بالمداومة على هذا الأمر المحدث؟ يقول فإذا كان إما كأحمد وغيره كره المداومة على ذلك، يعني خشية أن يفهم الناس أن هذا واجب، أن هذا واجب، لكن الذي يظهر الله أعلم أن الإمام يبين الناس هذا ويواظب على السنة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على ذلك، لكن لو أنه ترك بعض الليالي فهذا جائز، ولو واظب كل بعض الأيام في الجمعة، ولو أنه واظب عليها دائما فهذا لا ينكر عليه ولا يقال كره الأئمة ذلك، طالما أنه يعلم الناس أن هذا سنة وليس واجبا، كما واظب النبي على سنة الفجر ولم يتركها مثلا بعض الأوقات حتى لا يفهم الناس أنها واجبة، فهناك سنن ثابتة، النبي واظب على الوتر وواظب على السنن سنة الفجر، فما كانت تركها حضرا ولا سفرا. نعم، ايه وكلام لابن تيميه نعم.
وفي الذخيرة للقرافي المالكي أنكر العلماء ومالك على من يقتصر على بعض القرآن ولو كان أفضل من غيره، فإن الله تعالى أنزل القرآن ليخاف من وعيده ويرجى وعده ويتأدب بقصصه، فينبغي أن يتلى جميعه. وذكر الشيخ تقي الدين أن قراءة سورة الأنعام في ركعة من التراويح كما يفعله بعض الناس بدعة إجماع، فانظر تسميتهم ذلك بدعة. وكره الإمام أحمد للقارئ تكرير سورة الصمد لأنه لم يكن من فعل السلف المقتدى بهم مع ما ورد فيها من الفضل، وأنها تعدل ثلث القرآن، لكن يقال لو كان يقتضي استحباب تكريرها لفعله السلف الصالح لأنهم أعلموا على الخير أحرص. وينص أحمد أنه يكره للقارئ إذا فرغ من قراءة قل أعوذ برب الناس أن يقرأ 5 آيات من سورة البقرة، وإن كان فاعل ذلك يحتج بالحديث المشهور من الثناء على الحال للمرتحل، وفسر بأنه إذا فرغ من ختمة شرع في الأخرى، وقال الحديث لا يؤخذ منه مشروعية هذا الفعل. وكره أحمد قراءة سورة الجمعة في عشاء ليلتها، وإن كان في قراءتها مناسبة ظاهرة لعدم ورود ذلك عمن يقتدى بهم، فكيف لو رأى أحمد وغيره من العلماء ما يفعله هؤلاء في صلاة التراويح من المداومة على قراءة هذه السورة مع النقر المنهي عنه. وما ذكرناه من نصوص أحمد وغيره يدل على ترجيح ما صوبه في الإنصاف من كراهة ملازمة قراءة سورة بعينها في الصلاة مع اعتقاد جواز غيرها، خلافا لما في الإقناع والمنتهى، اعتمادا على قول صاحب الفروع في قوله وظاهر كلامهم لا يكره ملازمة سورة من مع اعتقاد جواز غيرها. ثم قال ويتوجه احتمال وتخريج وفاقا لأكثر الحنفية. والظاهر أن مراده ملازمة صورة في جميع الصلاة إلا في صلاة معينة لئلا يناقض ما ذكره هو وغيره عن أحمد. واستأنس بعضهم لعدم الكراهة بقصة الأنصاري الذي كان يؤم قومه ويقرأ في كل ركعة بقل هو الله أحد مع صورة أخرى، والظاهر أنه يفعل ذلك في جميع الصلوات لا في صلاة معينة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. آخر ما ذكره شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين على هذه المسألة رحمه الله تعالى.
إذا حاصل هذه المسألة بحثها رحمه الله بحثا دقيقا مدعما بالأدلة وبآثار السلف، أن أولا الزيادة على 11 ركعة لا إشكال فيها، فإنه لم يرد تحديد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الأمة في صلاة التراويح وفي قيام الليل من جهة العدد، بحيث لا يزاد عنه ولا ينقص منه، بل المنقول عن الأمة كلها جواز ذلك، كما نقل الاتفاق على ذلك الحافظ العراقي، ونقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر رحمة الله عليه وابن القطان، ونقل الاتفاق كذلك القاضي عياض، والأمة على هذا، والفقهاء الأربعة على جواز الزيادة على 11 ركعة، وإن اختلفوا فالثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد ذهبوا إلى 20 ركعة واختيار 20، وذهب مالك إلى اختيار 36، وعلى هذا عمل المسلمين والحمد لله الزيادة على هذا. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال ومن وقت لذلك توقيتا فإنه يكون قد أخطأ. فالقول بأن الزيادة بدعة بدعة، هذا القول بأن الزيادة بدعة بدعة، أي لم يسبق إلي هذا القول أحد من السابقين من أهل العلم. المسألة الثانية أن ما يتعلق بالتعقيب، ما يتعلق بالتعقيب أننا لابد أن نفهم صورته أولا. صورته هو أن يصلي الإمام بالناس جماعة ويوتر بهم ثم يعود فيصلي بالناس جماعة، هذا كرهه بعض أهل العلم نظرا لأنه لم يجعل آخر صلاته بالليل وترا، وأجازه آخرون لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر. أما أن أحدا قال بأن هذا بدعة هذا أيضا لم يسبق إليه أحد من أهل العلم كما نقلنا عن الأئمة في ذلك، كما ذكر صاحب المغني ابن قدامة رحمه الله تعالى، وكما ذكر ابن رجب في فتح الباري، وكما ذكر العلماء في هذا، فلا إشكال في هذا، فالأمر سهل وهين. وإذا أردنا الأفضل في كل هذا نقول الأفضل في كل هذا أننا نقوم بالإحدى عشرة ركعة قياما طويلا على وفق ما كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، حتى أنهم كانوا يتعجلون الصحوم. والأفضل أننا في العشر الأخير نحيي الليل، نحيي غالب الليل بالصلاة، وأننا لا نوتر في أول الليل بل نجعل وترنا في آخر الليل، في آخر الليل، ونوزع الصلاة على الليل كله. فالأفضل أن يجتمع لنا الأمران، أمر يتعلق بجهة الأمر المتعلق بجهة العدد وهو 11 ركعة أو 13 ركعة، والأمر المتعلق بالصفة وهو طول الصلاة. أما أن يقال في شيء من هذا بدعة منكرة فإن هذا لم يسبق إليه أحد من أهل العلم. واضح إخواني؟ هذه خلاصة الرسالة بهذه النقولات التي ذكرها رحمه الله تعالى هنا. نعم. جائز ولا نقول مسنون، يعني لو أن إمام كان يقرأ قل هو الله أحد مع قراءته فنقول هذا جائز لأن النبي لم يفعله. نعم، أو غيرها من الصور، لأن لماذا هو قرأ قل هو أحد؟ لأن النبي قال له قرأ قل هو أحد، إنما قام معنا في نفسه، فلما سئل عنها قال يا رسول الله إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ به. فلو قام في الإنسان في قبل سن معنى في بعض الصور وفعل هذا فغاية من يقال هذا جائز، أما أنه مسنون يدعى الناس إليه فلم يثبت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ولا فعله أحد من الصحابة غيره. نعم، لا ينكر عليه. نعم نعم. تنكيس اي نعم في الصورة الواحدة. نعم، لو خالف بين الصور لا اشكال، يعني لو انه قرأ في الاولى من آل عمران وفي الثانية من البقرة فلا اشكال، لكن الاولى ان يرتب، الاولى ان يرتب، ويستأنسون لذلك بما جاء في حديث قيام الليل ان النبي صلى بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، وإن كان البعض يقول بأن هذا كان قبل العرضة الأخيرة. فالأولى والأفضل وهو الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرن بين هذه الصور على ترتيبها الموجود، على ترتيبها الموجود، يقرأ بالأعلى والغاشية، بالقمر بالجمعة والمنافقون، يعني يرتب، هذا هو الأفضل، هذا هو أفضل. في الوتر بيقول والله واحد وأقول أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، لكن لو فعل هذا جائز، لو أنه قدم بعض الصور على بعض هذا جائز، لكن داخل الصورة فيقرأ بآخر البقرة في الركعة الأولى ويقرأ بأول بقرة في الركعة الثانية هذا المنهي عنه، هذا هو المنهي عنه. نعم نعم. على الجواز إقراره على الجواز، ولهذا لولا أن النبي أقر ما قيل بالجواز، يبقى الإقرار جواز، يبقى الاستحباب المتعلق بالطلب وفعل صلى الله عليه وسلم، مثل ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عمر وقال انظرت أن أعتكف ليلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك وأمره بالوفاء. فهل يقال هنا مشروعية أن يعتكف الإنسان الليلة مثلا، مشروعية واستحباب ذلك؟ فهذا كله جائز، هذا كله جائز. نعم جائز جائز، لكن على حال عائشة، على حال عائشة جائز، على حال عائشة، يعني أن من أرادت التمتع لكن حاضت وحيل بينه وبين هذا التمتع
وحجة قرن ثم أراد أن تأتي بعمرة نقول هذا جائز. النبي ما أمرها، النبي أذن لها، النبي ما أمرها، النبي أذن لها لما استأذنته أذن لها، لكن النبي ما أمرها، ولهذا ما أمر عبد الرحمن معها أن يأتي بهذه العمرة، مما يدل على أنه أذن لها صلى الله عليه وسلم على حالها التي هي عليها. ولهذا النبي لا أتى بعمرة ولا أتى عبد الرحمن بعمرة، وإنما انتظر الجميع حتى فرغت عائشة من عمرتها رضي الله عنها. فالمستحب وهذا يكون مطلوبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يطلبه، ومثل سرد الصيام صيام الظهر فيقال هذا جائز. نعم. من نعم لا، من يقول محمد يقول يعني ان البعض ورد عنه ان انهم ورد عنهم الصلاة بين المغرب والعشاء، فنقول بين المغرب والعشاء الصلاة لها فضل خاص ان ثبت الحديث فيها، انما قيام الليل الذي هو قيام الليل انما وقته بعد العشاء، هذه نعم من الليل لان المغرب يدخل من اذا دخل المغرب دخل الليل، لكن فضيلة خاصة. لكن هل يستطيع ان يوتر؟ ما يوتر، انما القيام الذي هو يعقبه الوتر لما يكون من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. نعم. نعم. الله أعلم، يعني لعله يعني أحد أهل العلم في هذا. لا أعرف إنه ابن الحكم هذا مالكي. ابن عبد الحكم صاحب المختصر في الفقه. لو مختصر فقه أظن هو محمد بن الحاكم. نعم. فالله أعلم، يمكن لعله أحد من أصحابه يعني. نعم. نعم.
الدقيق في المنظمة على قراءة السبع
والثمان. نعم.
تقول وفي المنظمة على ذلك دائما أمر آخر، هو أنه ربما أدى الجهال إلى اعتقاد أن ذلك فرض في هذه الصلاة، فإذا انتهى الحال إلى أن تقع هذه المفسدة فينبغي أن تترك في بعض الأوقات دفعا لهذه المفسدة، ولكن تعقبه الصنعاني في العدة فقال إنه يتعين إشاعة السنن وتعريف الجاهل لما يجهله وإعلامه بالشريعة، ولا تترك السنة مخالفة جهله، ومات السنن إلا لخيفة العلماء من الجهال وليس بعذر، فإن الله أمر بإبلاغ الشرائع.
قال ما وهي بلغت يعني ولا شك حس طيب، لكن الحمد لله السنن بلغت الحمد لله. يعني الذي يرى تركها في بعض الليالي من خشية هذا فهذا إن شاء الله له وجه، وما خشيه الصنعاني يقول يعني إمامة السنة وكذا هذا غير موجود، لأن السنة موجودة، السنة موجودة، ويصلي بالجمعة يصلي في صبح الجمعة بالإنسان والسجدة، لكن ترك بعض الليالي، فهل إذا ترك بعض الليالي ماتت السنة؟ لا، ما ماتت السنة، ما ماتت السنة. ويستأنس لمثل هذا المسلك بفعل الخلفاء أبي بكر وعمر، فلقد كان يتركان الأضحية خشية أيضا أن يفهم الناس أنها فرض، خشية أن يفهم الناس أنها فرض، وتبقى السنة قائمة في الأمة وتعلم. لكن نقول إن كان هناك داعي، لا نفترض شيئا، إن كان هناك فعلا داعي، وإذا كان هذا الداعي لا يتحصل إلا بأن يفعل الإنسان مثل هذا الفعل، لكن لو كان بالتعليم والتوجيه وكذا يحصل الكفاية الحمد لله، خصوصا في الأمور التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها. نعم. فالأمر في ذلك واسع، يعني وجهة من رأى أنه يتركها بعض الليالي هذه وجهة قوية ولا إشكال فيها. نعم.
ذكر صاحب طبقات الحنابلة قال محمد بن الحكم أبو بكر الأحول، قال أبو بكر الخلال كان قد سمع من أبي عبد الله ومات قبل موت أبي عبد الله 18 سنة، ولا أعلم أحدا أشد فهما من محمد بن الحكم فيما سئل بمناظرة واحتجاج ومعرفة وحفظ. وكان أبو عبد الله يبوح بالشيء إليه من الفتية لا يبوح به لكل أحد، وكان خاصا بأبي عبد الله، وكان له فهم سديد وعلم، وكان ابن عم أبي طالب، وبه وصل أبو طالب إلى عبد الله وتوفي.
نعم، يعني إذن هم أصحابي أحمد سمع منه رحمه. بعد أن أكون قد فرغنا من هذه الوقفة السادسة مع هذه الدورة العلمية المباركة في ترجمة العلامة أبا بطين رحمه الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم.